بني أنفسهم ترجو فلاحا وتستقي
فالفقه نبراس لنا
تجلو الظلام بمنطقي
فالفقه نبراس لنا
تجلو الظلام بمنطقي يتمنى للعلوم أن يرتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي أسعد وإياكم بأن يكون ضيفه الدائم هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشكري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يشرفني في مستهل لقائنا ومطلع حلقتنا أن أرحب بضيفنا، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا يزيد في معلوماتنا ويعلي مكانتنا عند ربنا جل وعلا.
ورحب بكم مشاهدي الكرام، ورحب بتواصلكم مع هذه الحلقة ومع بقية حلقاتنا ومع برنامجنا عموما من خلال المنتدى المخصص له ضمن المنتديات الشتوى، أيضا من خلال أرقام الجوال التي تظهر على الشاشة لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عن طريق الرسائل. حلقتنا هذه ستكون بإذن الله عز وجل انطلاقا من قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. لعل كل حلقاتنا بإذن الله تكون منبثقة من آيات الله عز وجل، لكن هذا الموضوع قد يغفل عنه البعض ولا سيما من الأزواج. ما المقصود بالإله، وما حكمه، وما الشروط، وما الحالات التي نحتاج أن نتعرف فيها إلى حكم الشارع في بعض الأشياء وبعض الجزئيات التي قد تقع بين الزوجين؟ إذن الإله وموضوع حلقتنا. أعرض مع ضيفي الكريم كثيرا من أحكامه، فحياكم الله وحيا الله ضيفنا الكريم الذي يتساءل معه في بداية اللقاء عن المراد بالإله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الإله مصطلح شرعي له معنى محدد، والأصل في الإله أن يكون الحلف، والمراد به هنا أن يحلف الزوج ألا يقرب زوجته فيقول: والله لا وطئتك، والله لا قربتك، نحو ذلك من الألفاظ. إذن ما هو الإله؟ حلف الزوج بالله أو بشيء من صفاته على ترك وطئ زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر. هذا هو المراد بالإله، أن يحلف الزوج أن يترك وطئ زوجته في قبلها لمدة أربعة أشهر أو أكثر، ويكون هذا الحلف بالله أو بشيء من صفاته.
عندما يتلفظ الزوج بهذه الألفاظ، قبل أن أتسأل عن المخرج الشرعي له، أتسأل عن الحكم الشرعي لهذه الألفاظ، أن استخدام هذه العبارات.
نعم، إن كان هذا الإيلاء في الحلف بعدم قربان الزوجة أقل من أربعة أشهر، فإن جمهور أهل العلم يرون أنه جائز ما لم يكن فيه إغراض بالزوجة. أما إن كان لمدة فوق أربعة أشهر فهذا الإيلاء محرم، ولا يجوز للإنسان أن يحلف هذا الحلف، وحرام عليه أن يتلفظ بمثل هذا التلفظ، لأنه يناقض مقصد من مقاصد الشريعة ويلغي حقا من حقوق الزوجية. وبالتالي فلا يجوز للإنسان أن يحلف مثل هذا الحلف بأن لا يقرب زوجته أكثر من أربعة أشهر. لو كان هناك أربعة أشهر، نحطهم على الأقل ولا مع الأكثر؟ الجمهور يقولون لا، مذهب مالك والشافعي وأحمد يقولون من حلف أربعة أشهر لا يكون موليا، لا يكون موليا إلا إذا حلف أكثر من أربعة أشهر، وعند الإمام أبي حنيفة يكون موليا. وهذا ما يشبه الخلاف في قوله: في ذلك للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا، في قراءة فإن فاءوا فيهن، هذه القراءة في الأربعة أشهر، ولذلك قالوا لا بد أن يكون الإيلاء أربعة أشهر فما فوق، خلافا لأبي حنيفة يقول أربعة أشهر ليست إيلاء، يعني الفئة حصلت فيه
الفقهاء شيخي يعني يذكرون بعض الشروط المتعلقة بالإله لعل نذكر يعني أبرزها وأهمها
يعني يمكن أن نستعرضها يعني في الجملة. الشرط الأول أن يكون الإله من الزوج، لو حلف شخص أن لا يطع امرأة النبي عنه ليس إله، هكذا لو حلف أن لا يطع أمته المملوكة فيكون إله. الشرط الثاني أن يكون الحلف على ترك الوطن، لو حلف لا يكلمها، لو حلف لا ينفق عليها، لو حلف نحو ذلك، هذا لا يعد إلى له حكم آخر حلا وحرمة، لكنه لا يعد إلى إلا إذا حلف على ترك الوطن.
لو حلف بأمر الشيخ تضمن ترك الوطن، مثلا قال حلف أن يزورها مثلا لمدة 6 أشهر يعني في ظل منه لن يطعف
هذا. نعم، هذا يعني يكون تابعا، هذا من ضمنه فعلنا نبحثه في ألفاظ الليلة. الشرط الثالث أن يكون الحلف بالله عز وجل، إن كان الحلف بغير الله قيمة له هو الاعتبار، إن كان الحلف بالنذر لله، لو قال لله علي نذر أن لا أعطاها 5 أشهر لا يكون إلها، لو كان بالطلاق علي الطلاق أن لا أعطاها لمدة 4 أشهر لا يكون عند الجمهور إلها، وهكذا أيضا في العتق. الشرط الخامس أن يكون هذا الحلف على ترك الوطء في القبل، لو قال لا أعطوها في قبولها أو في نحو ذلك هذا لا يكون إلها. لابد الشرط الخامس أن يكون الوطء متعلقا بالزوجة حال كونها زوجة. الشرط السادس أن يكون هذا الحلف متعلق بمدة أكثر من 4 أشهر إن كان أقل لا يكون إلها. الشرط السابع أن يمكن وطء الزوجة، كانت الزوجة مريضة لا يمكن وطؤها، فإنها إذا حلف مثل هذا الحلف لا يكون من باب الإله. هذه شروط الإله في جملة.
لا حلف شخص بالطلاق أو بالنذر الحكم في هذه الصورة
عند الإمام أحمد يقول هذا ليس إله، لو قال لله علي نذر أن لا أعطى زوجة 5 أشهر قال الإمام أحمد هذا ليس إله، لأن يعني الإله حلف والنذر ليس حلفا. هكذا أيضا في الطلاق يقول بأنه ليس يمينا، ودليل هذا مقتضى لغة العرب، فإن العرب لا يسمون النذر والطلاق إلها. وأيضا يدل على هذا أن الشريعة نهت عن الحلف والطلاق وجعلته من الممنوعات على الصحيح، وبالتالي فإن مذهب الإمام أحمد أنه لا إله في مثل هذا. الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون ينعقد النذر بلفظ، ينعقد الإله بلفظ النذر وبلفظ الطلاق، فلو قال علي الطلاق ألا أعطى زوجتي لمدة 4 أشهر 5 أشهر وهكذا لله علي نذر ألا أعطى زوجتي 5 أشهر عندهم أن هذا يعد إله، قالوا لأنها يمين منعت الجماع فكانت إله. ولكن كونها يمين هذا ينازع فيه الآخرون، وحلف ممنوع منه في الشرع، فالنذر أصلا ليس يمينا وإنما هو التزام وإيجاب الإنسان على نفسه ليس يمينا، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالطلاق لأن الطلاق ممنوع منه، فحينئذ لعل قول الإمام أحمد في هذه المسألة أقوى.
الشيخ القول الثاني عندما نقول أنها تعتبر إلى العرفة فيه مرعاة لمصلحة المرأة، لأن قد يطلق مثلا ينظر أن يجمع سنة كاملة.
هناك يعني أحكام متعلقة بالطلاق وهناك أحكام متعلقة بالإله، يعني ليس عند الإمام أحمد لما قال إن هذا ليس إله ليس معناه أنه يجيزه للزوج ويمنع منه ويرى أنه محرم ويرى أنه يوقع الطلاق بمثل ذلك، ويرى وهي حينئذ تكون لها القدرة على مفارقة زوجها. ومن هنا فكون الإمام أحمد نفى كونه إله ليس معناه أنه يتضمن الظلم على المرأة، لأن المرأة تستطيع أن تتخلص من هذا الضرر بطرق أخرى ثابتة في مذهب الإمام.
يفهم هذا الشيخ أن الإله لا يكون إلا من الزوج فقط.
نعم، من يصح إلهه بالزوج، لكن حتى بعض الأزواج لا يصح إلههم، لذلك لقالوا لا بد أن يكون زوجا يصح طلاقه. يعني مثلا لو كان الزوج مجنونا زوج لكنه لا يصح طلاقه فلا يصح إلهه، وهكذا لو كان سكرانا عندما لم يصحح طلاق السكران، او كان صغيرا لم يبلغ سن التمييز، هذا ايضا لا يقع ايلاؤه ولا يصح ايلاؤه. المقصود ان الايلاء متعلق بمن يصح طلاقه. هنا مسألة يذكرونها وهي لو كان الزوج ذنيا لزوجته الذنية هل يصح ايلاؤه، وبالتالي لو قدر انه اما اسلم بعد ذلك فهل يصح ايلاؤه او لا يصح؟ فنقول الصواب انه يصح الايلاء، لان الفاظ الكافر المتعلقة بالايمان يعتبرها علماء الشريعة، وبالتالي فيصح ايلاؤه ونجري عليه احكام الايلاء.
مدة الحلف الايلاء شخصيا لا حدث في النصوص اذن كلام انتقاح من هذه المدة،
يعني ان كان اقل من 4 اشهر فانه لا يكون ايلاء، ان كان اكثر من 4 اشهر فانه يكون ايلاء بالاتفاق، ان كان 4 اشهر بالتمام عند الجمهور يقول ليس ايلاء خلافا لابي حنيفة. لكن هناك الفاظ اخرى تؤدي الى لإيلاء وان لم يكن فيها تنصيص على المدة، مثل لو قال والله لا اعطاك ابدا فلا اشكال انه إيلاء. ايضا لو قال لا اعطاك حتى ينزل عيسى بن مريم، او لا اعطاك حتى يخرج الدجال، وهكذا ايضا لو علق الوطء بترك واجب شرعي قال والله لا اعطاك حتى تتركي الصلاة يعد موليا، او لو كان في ضرر عليها قال لا اعطاك حتى تبذلي لي مالا، او كان في تعليق على امر مستحيل والله لا اعطاك حتى تصعدي السماء، لكن لو قال لا اعطاك حتى تحملي، الان هي ليست حاملة تحمل منين؟
من الوقت.
لو قال والله لا اعطاك حتى تحملي هل هو من باب التعليق على المستحيل وبالتالي يكون إيلاء؟ قال الإمام أحمد نعم هو مول، لأنه لا يكون هناك حمل إلا بالوطء، وبالتالي كأنه علق على أمر مستحيل. الإمام الشافعي يقول لا يعد إيلاء.
أعود لمدة الإيلاء شخص تحتاج إلى حكم قضائي أما ما تبدأ بمجرد تنفذ الزوج؟
مدة الإيلاء بداية المدة لا تحتاج إلى حكم قضائي، يعني الأربعة إنما هي تبدأ منين؟ من لفظة بالحلف، تبدأ منين؟ باللفظة بالحلف. وهنا مسألة متعلقة بهذا قبل أن ندرس الإيلاء من الزوجة غير المدخول بها، هل يصح ولا ما يصح؟ في مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد أنه يصح، لأنها زوجة، والله عز وجل يقول للذين يولون من نسائهم هو المدخول بها زوجة ويصدق عليها لفظة من نسائهم. عند الإمام أبي حنيفة في إحدى الروايتين في مذهبه أنه لا يصح الإيلاء من غير المدخول بها، ولعل القول الأول أقوى.
نهاية المدة قلنا أنها تحتاج إلى حكم شرعي، العمل بالنسبة للزوج شخص إذا انتهت هذه المدة
ماذا يفعل بالمولي إذا أقسم أن لا يقرب زوجته لهذه المدة؟ ماذا نفعل به؟ يستدعى، تعال الزوج نقول تعال أنت أخطأت ويجب عليك أن تطع زوجتك ويحرم عليك ترك الوطء، فإن فاء ووطئ فحينئذ يكون هذا رجوعا، وبالتالي يجب عليه كفارة يمين لقوله عز وجل الذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، أو يعني رجعوا إلى النكاح من خلال الوطء بترك مقتضى اليمين الذي حلفوا عليه، وبالتالي يجب عليه ليش؟ كفارة اليمين. لكن لو وطئ في محرم، وطئ وهي حائض، وطئ يعني وهي محرمة، أو وطئ وهو محرم، فإننا نقول هذا وطء صحيح تتحقق به حاجة المرأة، وبالتالي يقع به الفيء. إذا ما المراد بالفيئة؟
الرجاء
الجماع. المراد بالفيئة وحلف على ايش؟
ألا يطعها.
ألا يطعها. فالرجوع يكون به مخالفة مقتضى يمينه من خلال الرجوع. طيب لو كان ناسيا، وطئ ناسيا أو وطئ جاهلا، فنقول تحقق بذلك المقصود، يعني الوطء وقع
صحيح.
لو وبالتالي يكون هناك فيئة. لو وطئ وهو نائم جاءت وهو يرى في منامه رؤيا جعلته يعني جعلته ينتهب أو يقوم ذكره، فجاءت وأصدقت نفسها به وجامعه وهو نائم، حينئذ هل يعد فيئة ورجوعا أو لا؟ هذا اختلف أهل العلم فيه، منهم من يقول نعم رجوع تحقق مقصودها فهي بمثابة صواب مثابة الناس، وبعضهم يقول لا يمينه لم تنحل بذلك. ولعل الصواب في هذه المسائل في الناس والجاهل والنائم أن الفيئة حصلت منهم ولم يحصل منهم مخالفة اليمين، وبالتالي فمنهم فيئة وليس عليهم كفارة يمين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قيل له تعال يا أيها الزوج انتهت المدة 4 أشهر، فقالت الزوجة أنا أعفيته من الوطء، حينئذ كان طالبه بالوطء لأنه حقها وقد تنازلت. لكن هل هذا على سبيل الديمومة دائما؟ إذا تنازلت يحق لها التنازل؟ الإمام أحمد يقول يسقط حقها في ذلك دائما لأنها قد تنازلت عنه. والإمام الشافعي يقول لا، لها حق المطالبة بعد ذلك، فتطالبه متى رأت حاجتها للوطء. إذا الحالة الأولى وطئ، الحالة الثانية تنازلت هي عن الوطء، الثالثة يأمره القاضي بالطلاق يطلق هذه الزوجة، يضرها عدم الجماع
إذا لم تتنازل.
ولم يطأ يطلق من أجل أن تتزوج بزوجة غيرك يطأها ويقوم بحوائجها. الأمر بالطلاق هذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، أنه يأمره بالطلاق رفعا للضرر الواقع عليها. طيب رفض هو أن يطلق، حبسناه وضيقنا عليه، وماذا نفعل؟ إذا عندنا مذهب مالك والشافعي وأحمد يقول أن القاضي يلزمه بالطلاق. مذهب الإمام أبي حنيفة يقول تطلق بأمر القاضي بمجرد مضي المدة،
يطلقها
القاضي بس تطلق حتى لو ما في قاضي، تطلق ولو لم يطلقها. هذا الطلاق إذا أمره القاضي بالطلاق وطلق فيق عليه طلق، هذا الطلاق هل نعده بائنا طلاق بائن أو طلاق رجعي؟ اختلف أهل العلم في ذلك على 3 أقوال. يقول قول يقول رجعي يعني طلقة واحدة، وقول يقول بأن القاضي له حق أن يطلق ولو 3 طلقات، يقول طلق 3، هذا مذهب أحمد الجماعة. وقول يقول بأنه هذا مرده إلى المصلحة التي يراها القاضي، ولعل القول الأول هو القول الأقوى أنه يقع به طلاق واحد لكنه بائن. القول الأقوى أنه يقع طلقة واحدة، لأننا أصلا سابقا لا نجيز إيقاع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، يعني خلاف السنة التي جاءت بها الشريعة وخلاف مقاصد الشريعة.
لماذا يقع بائنا؟
يقع بائنا نحتاج فيه إلى عقد جديد، لأنه قد يعود إلى طريقته الأولى في إيش؟ يعيدها، وبالتالي يتحقق عليها الضرر، وهذا الحكم القضائي التي سعت إليه وراجعت المحاكم وأصدرت الصكوك الشرعية القضائية ينغو إذا جعلنا الطلاق رجعيا وجعلنا له حق الرجع، لأنه سيتوصل إلى ظلمها ومنعها من حقها مرة أخرى.
نعم، بعض الزوجات قد لا يحلف على أن لا يطأ زوجته، لكنه نظرا لبعض المشاكل أحيانا تكون مشاكل بعيدة عن الأسرة، فإنه يترك مطأ زوجته شهر شهرين، قد تصل إلى أكثر من ذلك، تتعدى 4 شهور، فما قدر أيضا أن يطأ زوجته ولو لم يحلف على ذلك؟
استعجلت عليه بالسؤال يا
عبد الله. الإنسان بقى شيء أخر.
هو الآن أمره القاضي وأجبره أن يطلق هذا، وقال له يطلق، ماذا نفعل به؟ عند الإمام مالك والإمام أحمد يقول يطلق عليها القاضي، خلاص ما يرجع إليه، يفتر القاضي الصف قضائي بأن المرأة طلقت فلا تأتي. القول الثاني عند الشافعي يقول يضيق عليه ويحبس ويفعل معه جميع الوسائل التي تجعله يطلق. لا بد أن يطلق الزوج. إن أصل الطلاق يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. تقول السؤال في الذي سألت ترك وطء الزوج
بدون حلف.
بدون حلف. ليش تركه؟
إما لمشكلة خاصة بالأسرة أو لغير مشكلة خارج الأسرة.
هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون لتأديب الزوجة. وهذا يدخل في قوله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فيعظوهن واهجروهن
في المضاجع.
هذا تقدم معنا أحكام استحباب النشوز. الثاني أن يكون للإضرار بالزوجة. فنقول هذا ينقسم إلى قسمين. إن كان هذا لعذر من الأعذار من التأديب اللي ذكرنا قبل قليل أو لغير ذلك من الأعذار هذا أيضا يعذر فيه الإنسان. أما إذا كان لغير عذر فننظر هل فيها ضرر على المرأة؟ كان ليس فيه ضرر امرأة كبيرة ترك وطئها لكبرها وقد يكون الوطء يؤثر عليها ويضرها حينئذ هذا الترك لا محظور فيه وجائز للزوج. أما إذا كان فيه ضرر على المرأة فلا يجوز لأنه يخالف مقتضى الشريعة في تحقيق السكن بين الزوجين. لكن هل تضرب له مدة الإيلاء أو لا تضرب؟ تقول يجوز لك 4 أشهر وبعد 4 أشهر إما أن تطلق أو تفرق. قال الإمام أحمد نعم لأن لا يفرق في حق الزوجة. وعند الإمام أحمد أنه يجب الوطء مرة كل 4 أشهر لذلك. وقال الإمام أبو حنيفة والشافعي لا تضرب له مدة الإيلاء. الإيلاء إنما وردت في المقسم الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. أما الذي لم يقسم فإننا لا نضرب له هذه المدة. ولعل القول الأول يعني له وجاهته من جهة تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة بالزواج الذي يحصل به سكن هي إعفاف الزوجين. إذا كان هناك ترك للوضع فبالتالي لن تتحقق مقاصد الشريعة في ما يتعلق بالزواج. إذا كان ترك الوضع يضر بالزوجة.
التعليق الشيخ الألفي بوضع الزوجة يعني إذا حلف أن يضع زوجته فإن نقول لا يرجع لها إلا إذا وطئها. لكن لو استجد له عارض مرض أو سفر بمعنى أنه لا يستطيع أن يطأ بحكم ثاني حال.
هذه الاستطاعة عدم الاستطاعة إن كانت مؤقتة وكانت ستزول قبل انتهاء مدة الفيئة مدة الإيلاء فهذه لا إشكال فيها. أما إذا كانت دائمة أو كانت وقت الفيئة فحينئذ ماذا نفعل به؟ طائفة من العلم يقول يفيء بلسانه يعتذر لزوجته ويعيدها بالوطء ونحو ذلك. فإذا قدر بالوطء على الوطء طولب به أو يطلق ما هو مذهب الشافعي وأحمد. وبعضهم يقول إذا قدر على الوضع استأنفنا مدة إيلاء جديدة كما هو مذهب أبي حنيفة. المقصود من هذا نعيد أنه إذا كان المولي لا يقدر على الوضع فإنه يعتذر بلسانه ويفيء بلسانه. بعض أهل العلم يقول حتى الاعتذار غير مطالب به لكن لعل الاعتذار أولى رفعا لكلامه السابق لكلام جديد. إذا قدر على الوضع بعد ذلك بمجرد القدرة على الوطء نطالبه به بالوطء وتكون هنا أحكام الإيلاء التي تبعد مدة الإيلاء كما قال بذلك الشافعي وأحمد. الإمام أبو حنيفة يقول لا إذا قدر من بداية القدرة تبدأ مدة جديدة للإيلاء نستأنف مدة الإيلاء. لكن الضرر على الزوجة واقع فيما مضى من أشهر وهو لم يطأها وهو الآن قادر. وبالتالي فلعل القول الأول أقوى في هذه المسألة.
أحسن الله لكم شيخنا نقف مع هذا الترجيح ونواصل حديثنا بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل وقصير لا زال حديثنا مع ضيفنا لكن عن الإيلاء بعد الفاصل سنواصل حديثنا ابقوا معنا.
الأسرة أنس ومودة
يبين أحوال الرواة وهو في الاحتضار وقال احمد بن اسماعيل بن عم ابي زرعة سمعت ابا زرعة يقول في مرضه الذي مات فيه: اللهم اني اشتاق الى رؤيتك، فان قال لي باي عمل اشتقت الي قلت برحمتك يا رب. وقال ابن ابي حاتم ايضا: باب ما ظهر لأبي من سيد عمله عند وفاته. حضرت أبي رحمه الله وكان في المزة وأنا لا أعلم، فسألته عن عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم له صحبة، فقال برأسه: لا، بلسان المسكين. فلم أقنع منه، فقلت: فهمت عني، له صحبة؟ قال: هو تابعي. قلت: فكان سيد عمله معرفة الحديث وناقلة الآثار، فكان في عمره يقتبس منه ذلك، فأراد الله أن يظهر عند وفاته ما كان عليه في حياته.
الأسرة أنس ومودة،
اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة اخرى بعد ان تابعنا هذا الفاصل. لازال حديثنا عن الاله مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. باسمكم جميعا ورحب ضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين.
انا ايضا ارحب بك وارحب بالاخوة. الشيخ سعد، تحدثنا عن الاله وبينت كثير، جزاك الله خير، كثيرا من مشاهده. اذا اذنت لي، يعني غالبا المشاهد يعود بعد الفاصل بتجدد نشاط، نتكلم في هذا المحور عن الالفاظ التي يترتب او نقول الفاظ الاله.
نعم، هذا سؤال جيد، ولكن قبل أن أذكر ألفاظ الإله يودي أن أعيد مفهوم الإله، لأنه قد يلتبس على بعض الناس، وقد يكون بعض الناس لن يأتي لسماع الحلقة إلا في منتصفها. فلذلك أقول أن الإله أن يحلف الرجل ألا يقرب زوجته وألا يطع زوجته مدة أكثر من 4 أشهر، هذا هو المراد بالإله. ما هي ألفاظ الإله التي يعد الإنسان بها موليا؟ هناك ألفاظ صريحة يقع الإله بمجردها، وهناك ألفاظ كناية لا يقع الإله بها إلا إذا كان معها نية أو قرينة. ما هي الألفاظ الصريحة؟ نمثل لأمثلة. لو قال: والله لا وطئتك، هذا صريح. والله لا جامعتك، هذا صريح. والله لا باشرتك، والله لا اغتسلت منك، والله لا أدخلت ذكري في فرجك، هذه ألفاظ صريحة يقع الإله بها صريحا، وبالتالي نحكم عليه بالإحكام السابقة، سنضرب له مدة 4 أشهر، فإن عاد إلى الوضع فبها ونعمت، وإلا فإنه نلزمه بالطلاق على ما تقدم. هناك ألفاظ أخرى كناية لا يقع الإله بها إلا إذا نوى الوضع بهذه الألفاظ. من أمثلته: لو قال: والله لا دخلت عليك، هنا المقتضى عدم الدخول عدم الوقت، لا بد أن ينوي. والله لا قربت فراشك، والله لا بت عندك. المقصود أن هذه ألفاظ كنايات لا يقع الإله بمجردها حتى يكون معها نية.
لو استخدم هذه الألفاظ سواء كانت صريحة أو كناية لكنه علقه على فعل الزوجة، قال مثلا: إن فعلت كذا فلا بطائك 6 أشهر.
نعم، هنا أفعال الزوجة على أنواع. تعليق الإله على أفعال الزوجة ينقسم. القسم الأول أن يعلق على فعل لها مباح وممكن، يعني ليس فعل محرما وإنما هو فعل مباح، وهو فعل ممكن. لو قال: والله لا أطأك حتى تدخلي الدار، هذا لا يعد إله، هذا لا يعد إله، وإنما هو يمين بدون أن تكون إله. الثاني أن يعلقه بفعل محرم، فما لو قال: والله لا أعطاك حتى تشرب الخمر، والله لا أعطاك حتى تتركي الصلاة، فهذا يعد إله. فنقول: إما أن تكفر عن يمينك وتتق الله وتعود إلى زوجتك، وإلا عندنا مدة الإله بعدها نخيره بين الفئة وبين إيقاع الطلاق. الثالث ما فيه مضرة عليها، لكنه مباح وممكن لا فيه مضرة عليها، كما لو قال والله لا وطأتك حتى تتنازلي لي عن المهر، فهنا هذا مباح وممكن لكن فيه مضرة عليها، أنا أوده إيلاء، فنضرب له مدة الإيلاء. الفعل الرابع، الأمر الرابع، أن يربط عدم الوطء بأمر متعلق بمشيئتها، فقال والله لا وطئتك حتى ترضي أو حتى تشاي أو حتى تريدي، هذا لا يعد إيلاء، لأن في إمكان أن تقول خلص أنا الآن راضية أن توقع علي الوطء. فإذا أوقع لفظا صريحا في الوطء وكان متعلقا بفعلها وكان أمرا محرما أو كان يعني فيه مضرة، فإنه يؤد إلى أن بعد مدة الإلاء نوقف ونقول إما أن تفيء وترجع وإما أن تطلق. لكن هناك يعني أفعال قد نمهل المولي من أجل أدائها لأنها لا يمكن تأخيرها، من أمثلة ذلك انتهت وقت صلاة الفجر عد إلى زوجتك يجب عليك أن تطع الزوجة، قال أمهلوني أنا أصلي صلاة الفجر، حينئذ يمهله، هذا أداء واجب شرعي. كذلك لو كان عليه دين والآن يسعى في تحصيله، ما عاد بقى له شيء تحصيله شيء بسيط، وهو يؤدي العمل الذي يتمكن به من اداء الدين، او عنده الفلوس والنقد في يده، يقول امهلوني حتى اتمكن من ارجاع الاموال لاصحابها، يمهله لان هذا لاداء واجب شرعي. كذلك ايضا من الاحرام لو كان محرما، قال امهلوني حتى اكمل حجي الذي يعني لا يجوز لي ان اعطى وانا محرم، نقول له ايضا لك ذلك. هكذا يرى لو كان يأكل يقول قم بوطء زوجتك الآن، لا، وإنما يجوز له أن ننتظره حتى يأكل طعام. هكذا أيضا لو كان صائما صوما واجبا ونقول وطء في وسط النهار حتى ينتهي من إكمال صيام. أيضا لو كان مستعدلا إلى الخلع يريد الحمام لقضاء حاجته، فنقول لا قبل أن إما أن تطع وإما أن تفارق قبل دخول، نقول لا فقف الحمام وبعد ذلك تنزل مثل ذلك.
ما قال يا شيخ مثلا ما أتأتي بالصلاة إلا مرة واحدة؟
هذه مسألة من المسائل الخلافية. الإمام الشافعي يقول نعده موليا من الحال في الحال، لماذا؟ يعني السنة أكثر من 14. الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد يقول لا، إذا وطئها وبقي من السنة أكثر من 14 نعده موليا، أما قبل الوطء فإننا لا نعده موليا، لأن يعني كل وقت يمكن أن يقع، فالوطء لم يمتنع عنه من أجل اليمين. ولعل مذهب الإمام الشافعي في هذا أقوى، لأن المدة أكثر من أن يقع فيها وطء واحد.
في حال تعدد الزوجات الشيخ لا شك أن هناك مسائل كثيرة تصير من يتعلق بالإلاء، فأطلع عليك بعضها يأكد لديك يعني أكثر من ذلك. عندما يكون له أكثر من زوجة ثم يحلف أن وطأ هذه الزوجة، هل نقول له يسقط حقها في القسم؟ كذلك هل يحق له أن يحلف بأكثر من زوجة؟
هذه يعني عندنا مسائل يذكرها الفقهاء متعلقة بهذا الإيلاء. الإيلاء عند المعدد، إما أن يكون إيلاء من جميع الزوجات وإما أن يكون إيلاء من واحدة. الإيلاء من جميع الزوجات هذا يثبت له الحكم على الجميع، لكن لو قال والله لا وطئت واحدة من كنا
ولم
يعيد، حينئذ نقول هنا مسائل. المسألة الأولى إن نوى معينة فإنه يتعين الإيلاء في هذه المرحلة. الثاني نوى ومبهمة، يعني نوى واحدة وأبهمها، النوى في قلبه واحد وأن الباقي لا يقع عليهن حكم الإيلاء، فكيف السبيل إلى الحكم في ذلك؟ هناك طائفة نقول نعينها بالقرعة، إن لا سبيل إلى تمييزهن إلا بالقرعة، وهناك طائفة تقول تعين بالوطء،
يطأ الباقيات تصبح الباقية الواحدة هي التي عليها الإله. وهناك طائفة تقول يعين بالاختيار، يقول له من تختار إيقاع الإله عليها ومن لا تختار. ولعل القول بالاختيار له وجهته، وإن كان القول بالقرعة أقوى وأظهر لتعليق الشريعة الأحكام في كثير من المواطن بالقرعة. الحالة الثالثة إذا قال والله لا وطئت واحدة منكن ونوى جميعهن، فإنه يحرم عليه وطء الجميع، يعني يكون موليا من الجميع. لو أطلق قال والله أنا ما أدري، أنا ناوي وحدة ولا ناوي الجميع، عند أحمد والشافعي يقول إيلاء من جميع زوجاته، وينحل هذا الإيلاء بوطء واحدة منهن، عليك كفارة من حينئذ. وقول الآخر بأنه يكون إيلاء من واحدة غير معينة، وبالتالي له حكم المبهمة السابقة نعين بالاختيار أو بالقرعة أو بالوطء على الأقوال الثلاثة. هذه يعني ما يتعلق بإيلاء من عدد من الزوجات. المقصود أنه إذا كان الإيلاء من جميع الزوجات أو عدد من الزوجات فإن هذا الإيلاء يحل بوطء إحداهن، الحل بوطء إحداهن. وإذا قياد يعني لأن حينئذ يجب عليه كفارة اليمين، وبالتالي لا يعد حانثا بوطء الباقيات، فليس ممتنعا من أجل يمينه السابق.
بالنسبة لمتعلق بأسباب الإيلاء أنت بينت أنها قد تكون صريحة أو كناية، لكن بالنسبة لشكل غير العربي لو تلفظ بلفظة غير عربية أصلا، نقول أن هذا التلفظ يأخذ حكمه فيما يتعلق بالإيلاء.
طرأت في ذهني مسألة، لو قال سؤالا واحدة قال والله لا وطئتك، ثم الثاني عندها وقال أشركتك، فالأولى مولي منها والثانية هل هو مولي أو الخلاف، وهل يعد إيلاء واحدا أو يعد أيمانا مختلفة لكل واحدة يمين مستقلة. الذي يظهر أنها يمين واحدة لأن مفهوم الإشراك أنها يمين واحدة، والذي يظهر أنه إيلاء من الثانية كما هو إيلاء من الأولى، وبالتالي ينحل بالوضع بوضع إحداهن.
هذا خلاف مبدع ونفذ الإشراك، لكن لو عاد نفس الله،
لو قال لو عاد نفس اللفظ فلا إشكال أنه إيلاء مستقل. لو قال أنت والله لا وطئتك ثم التفت إلى الثانية وقال والله لا وطئتك، هذا إيلاء مستقل. الإيلاء بغير العربية إذا كان الإنسان يحسن تلك اللغة التي وقع بها الحلف في ترك الوطن فإنه يعد إيلاء، تكلم باللغة الإنجليزية وهو يعرف اللغة الإنجليزية معرفة جيدة، حينئذ يكون إيلاء ويحاكم ويعامل معاملة المولي السابق.
أحيانا تكون هي لغة مشهورة بسبب اللغة
أو كذلك المقصود هو يحسنها، لأن فيه ناس يتكلم بها وهما يحسنها، فأخذ ورقة وقرأ فيها وفيها ألفاظ الإيلاء، يعرف الحروف الإنجليزي لكنه لا يعرف معانيها، هذا لا يعد موليا لأنه لم يقصد هذا اللفظ ولا يحسن هذه اللغة، وبالتالي لا يعد موليا.
هذا فيما يتعلق
بالإيلاء بغير اللغة العربية.
أيضا الشيخ يتعلق بربط بين هذا الموضوع الذي حدثنا الماضي، تكلمنا عن الرجعة وقلنا أن الزوجة في حالة الرجعة تكون يعني في حكم الزوجات، هل يصح أن يقع عليها الحلف بعدم وطئها في هذه الحالة؟
هل ينعقد الإيلاء بالزوجة أو بالمطلقة الرجعية؟ نقول نعم ينعقد، كأنها زوجة فلها أحكام الزوجات ومن ذلك وقوع الإيلاء. بعض الحنابلة يقول الإيلاء لا يقع، لكن الله عز وجل يقول للذين يولون من نسائهم، وهذه لا زالت من النساء، لا زال عقد الزوجية عليها، لا ينحل إلا بانتهائها من العدة. لكن هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي مدة الإيقاف 14 من متى تبدأ، هل هو من لفظه أو من إرجائها؟ لأن إذا انتهت المدة مدة الرجعة خلاص انحلت يمينه ولا أصبحت الزوجة هذه أصبحت أجنبية، لكن إذا راجعها وهو الآن حالف لا يطع، من أين تبدأ مدة ضرب 14؟
من الرجعة أو من التلف؟
أو من التلف. عند الإمام أحمد وأظن مذهب الإمام أبي حنيفة أنه من الإيلاء من اللفظ، لأن الله عز وجل يقول للذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، يعني من لفظ الإله عند الإمام الشافعي ومن الرجع، لأن قبل الرجع لا يحق له الوضع. ولعل هذا مبناه أنه هل يجوز للمطلق أن يقع زوجته الرجعية أو لا يجوز، تقدمت معنا هناك وذكرنا أنه يجوز مثل ذلك.
فيما يتعلق أيضا الشيخ جيد، عندما نقول الآن في شرط الإمام سابقا، هل يشرك في هذا الموضوع أن يكون من المسلم؟ بمعنى هل يصح الإله من غير المسلم الكافر؟
الإله من غير المسلم صحيح، ويترتب عليه الأحكام المترتبة على الإله، لكن لو أسلم حلف أن لا يقع زوجته ثم أسلم هو والزوجة ودخلوا في دين الإسلام، نعم، هل ينقطع الإيلاء أو لا ينقطع الإيلاء؟ الجمهور يقول لا ينقطع، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، لا ينقطع الإيلاء بمثل ذلك. عند الإمام مالك يقول ينقطع الإيلاء بمثل ذلك، ولعل قول الجمهور أقوى، لأن الشريعة قد وردت باعتبار ألفاظ في الكافر حتى في نذره في يمينه نحو ذلك، فدل هذا على أن ألفاظه لا زالت منعقدة وسائرة ويعامل بها ما لم يوجد ما يضاد.
نعم، ثم كانت الشخص التطاول عن نختم به أن عندما نقول الآن كلها أربعة أشهر قد يعرض عارض له، سواء له أو للزوجة مثلا مرض أو نحوه، ألا يكون هذا العارض قاطع لهذه المدة؟
نحن قلنا بأن الإيلاء المولي يوقف أربعة أشهر ويورد له أربعة أشهر لقوله للذين يولون من النساء تربصوا أربعة أشهر فأوفعوا فإن الله غفور رحيم رجعوا بالوضع. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، لكن هذه الأربعة أشهر قد يطرأ عليها أعذار أحد الزوجين. هذه الأعذار على أنواع، النوع الأول عذر بالزوج يمنع من الوضع، مثل أدخل السجن، مثل إحرامه أحرم، فهذا تحسب عليه المدة لأنه ليس من المرأة، والمرأة لا زال يقع عليها الضرر بمثل ذلك. الحال الثاني عذر بالمرأة، وهذا العذر ليس عذرا معتادا، فهذا يقطع المدة وتستانف المدة بعد ارتفاع العذر، مثل إيش؟ مثل مرض المرأة الذي لا يمكن من الوضع، أو مثل إحرام المرأة وحلف أن لا يقع زوجته لمدة أربعة لمدة سنة، جاء وقت الحج وهو بعد الشهرين كعمو قال فات وخلي استحجين أعطاها فلوس، حينئذ ما تبدأ المدة إلا بعد فراغها من الحج،
المدة ما تفرغها
المدة ما تحساب، لأن يعني العذر هنا منها هي عذر غير معتاد وغير يعني غير جار على عوائدها. الثالث عذر يمنع من الوقت لكنه معتاد ويجري دائما مثل الحيض، فهذا لا يقطع المدة، لأن لو قلنا أنه يقطع المدة معناه ما عاد في مدة إيلاء، فإذا انقضت المدة حال حيضها، لو قدر أن المدة الأربعة أشهر انقضت وهي حائض فإننا نؤخر مدة الفيئة إلى ما بعد الطهر. حالها الرابعة لو كان هناك طلاق بين الزوجين فإنه يقطع المدة، لماذا؟ لأن الطلاق يمنع من الواط، وتقدم معنا الكلام عن الإيلاء من الرجعية والثلاثة، لكن الكلام عن الطلاق البائن هذا يمنع هذا يقطع المدة.
أحسن الله لكم معالي الشيخ، في هذا الحلقة تقدم لك بجزيل الشكر، جزاك الله خيرا وشكر الله مشاك،
نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وأن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا ممن دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
أشكركم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على متابعتكم لهذا اللقاء، أشكركم على تواصلكم مع البرنامج، حلقتنا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل ستكون عن الظهر، إلى ذلك من حين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فالفقه نبراس لنا اجلب ظلام بمنطقي، اجلب ظلام بمنطقي، فالفقه نبراس لنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي يأتيكم وفي ضيافتنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفعي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يشرفني في مطلع لقائنا نرحب بضيفنا باسمكم جميعا، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يوفق القائمين على هذا البرنامج من عاملين وفنيين ومخرج ومدير.
أرحب بكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام، أرحب بتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال المنتدى المخصص له ضمن منتديات الصفوة، أيضا من خلال رقم الجوال الذي نسعد باستقبال استفساراتكم واتصال أسئلتكم وعرضها على ضيفنا الكريم. لا زال حديثنا فيما يتعلق بفقه الأسرة، حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله سيكون عن الظهار، نحرر هذا المصطلح ثم نبين كثيرا من أحكامه. أرحب بكم وأرحب بضيفنا وأتساءل معه في بداية لقائنا عن موضوع حلقتنا المراد بالظهار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، الأصل في الظهار أنه مأخوذ من الظهر، والمراد بالظهر ما يركب عليه من أنواع المركوبات سواء كانت دواب أو غيرها. وحينئذ نعرف أن الزوج يعني يكون له علاقة مع زوجته بعلاقة معينة، فهي بمثابة المركوب له وهو المركوب لها. فإذا تكرر هذا فإنه إذا قام الزوج بتشبيه زوجته بمن تحرم عليه على جهة التأبيد فإنه يعد ظهارا. مثال ذلك، لو قال لزوجته أنت تحرمين علي كحرمة ظهر أمي علي، فإنه حينئذ يعد ظهارا، وبالتالي يتعلق به عدد من الأحكام الشرعية.
زي سأساعد أود لنوف في بداية كل حلقة الانطلاق من النصوص الشرعية بحيث نبين الحكم الشرعي لموضوع حلقتنا. الحكم الشرعي يعني الظهار ورد في كثير من النصوص، نذكر أهم ثم نذكر الحكم الشرعي له.
النصوص الشرعية التي وردت في الظهار بعضها في القرآن وبعضها في السنة، وذلك أنه قد ورد في الحديث أن إحدى الصحابيات أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت بأن زوجها قد ظاهر منها، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. وكانوا في الجاهلية إذا ظهر الزوج من زوجته بقيت كالمعلقة، لا تتمكن من الزواج بغيره ويتركها لا يطأها، وذلك على سبيل في العقوبة للزوجة
التأديب.
نعم، على التأديب. فلما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله في زوجك فإنه ابن عمك، وبدأ ينصحها النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت آيات أول سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فبدأت الآية عاد بسياق أحكام الظهار، لكن المقصود أن الله جل وعلا قد وصف هذا القول بأنه منكر من القول وبأنه زور، والمنكر من القول والزور هذا من المحرمات. وأيضا قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، فدل هذا على أن هذا القول الذي يتكلم به الإنسان مخالف للشريعة، مخالف للحكم الشرعي، فيكون محرما ممنوعا منه في الشريعة. فحينئذ وصفه طائفة من أهل العلم بأنه من كبائر الذنوب ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، فإذا أقدم عليه ترتب عليه عدد من الأحكام الشرعية. المقصود أن الظهار محرم ولا يجوز للإنسان أن يتلفظ به، وهو منكر من القول وهو زور، والشريعة قد حرمت المنكر وقد حرمت الزور.
نعم، قبل أن نبين هذه الأحكام الشيخ المتعلقة بالظهار، لعل نخصص حديثنا نوعا ما فيما يتعلق بالمشبه به، عندما نقول أنت عليك ظهر أمي أو أختي، ومثلا نتكلم عن العنصر المشبه به، يعني على من ينطبق هذا اللفظ والأحكام المتعلقة به.
نعم، هنا يعني المشبه بالظهار الأصل أن يكون على امرأة تحرم عليه على جهة التأبيد، سواء كانت أمه أو كانت أخته أو كانت والدة زوجته،
زوجة أبي،
أو كانت زوجة أبي، أو نحو ذلك، بشرط أن تكون محرمة عليه. فإن كانت مباحة كما لو شبهها بأجنبية فإنها لا يكون هناك ظهار، كذلك لو شبهها بمن تحرم عليه لا على جهة التأبيد، مثل ما لو شبهها لأختها، أخت الزوجة تحرم على الزوج لكن ليس على جهة التأبيد، وإنما هو معلق بما دامت أختها لديه، بما دامت هذه الزوجة لديه، فهنا لا يكون ظهار. المقصود أن الظهار يكون بتشبيه الزوجة بمن تحرم عليه على جهة التأبيد.
جيد، يكون التشبيه بالكل، يعني يقول أنت عليك أمي، أنت عليك أختي، أم حتى لو قال ببعض الأجزاء أنت علي مثلا كظهر أمي.
نعم، الأصل يعني في لفظة الظهار أن تكون للجزء للظهر، هذا هو الأصل، ولذلك قالوا بأن أجزاء المشبه بها على نوعين. النوع الأول أجزاء وأعضاء لا تنفصل عنها، فهذه يتعلق بها أحكام الظهار، مثل البطن، الظهر، اليد، الرجل، الرقبة، الرأس، العين، اللسان، نحو ذلك من الأعضاء التي لا تنفصل عنها. النوع الثاني إن يشبهها بأعضاء تنفصل عنها، فيقول أنت علي كشعر أمي مثلا، أو لبنها، أو ريقها، أو نحو ذلك من الأمور التي تنفصل، فهذه لا يثبت بها حكم الظهار. فالمقصود أن الظهار إما أن يكون بتشبيه زوجته بكل امرأة تحرم عليه على التأبيد، أو بعضو لا ينفصل عنها مثل اليد والرجل والظهر والبطن والرأس والعين والأذن ونحو ذلك.
هذا التجزئة فيما يتعلق بالمشبه به، لكن هل يمكن أن يكون أيضا في الزوجة، بمعنى أن يقول مثلا ظهرك علي كظهر أمي، يكون التجزئة فيما يتعلق بالزوجة؟
هذه موطن خلاف، لأن الأصل أن الزوج لا يقع من زوجته إلا مكان مخصوص، ومن هنا فإذا شبه غير ذلك المكان، إن شبهها بالعموم هذا يحقق عليه، ينطبق عليه أحكام الظهار، كما لو قال أنت علي كظهر أمي. الثاني إذا شبه ما يحل له الاستمتاع منها به، فهذا أيضا له أحكام الظهار. الثالث إذا شبهها أو إذا شبه ما لا يحل له الاستمتاع منها بالمرأة الأجنبية، كما لو تعلق بالدبر ونحو ذلك، فهذا موطن خلاف بين الفقهاء، تفصيله قد يطول.
جيد، لو استخدم الشيخ ألفاظ غير ألفاظ الظهار، بمعنى لو قال أنت علي محرمة، أو استخدم ألفاظ التحريم المتنوعة، أن نقول أن هذه لها أحكام خاصة أيضا تدخل فيما يتعلق بالظهار؟
نعم، لفظة التحريم أظنها تقدمت معنا في لقاء سابق، وذكرنا أن الأرجح فيها أن التحريم كله له أحكام اليهين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صدر منه هذا اللفظ قال الله تعالى له: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال سبحانه: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقد جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن اليمين، أن لفظة التحريم يمين فيها كفارة، وجاء في صحيح البخاري: لفظة التحريم ليست بشيء، يعني ليست بطلاق ولا ظهار، ولذلك فإن الأظهر فيها أنها يمين. الإمام أحمد يقول بأن هذا اللفظ لفظة التحريم ظهار، وبالتالي يجب فيها كفارة الظهار. وجمهور أهل العلم، يعني الإمام مالك يرى أنها طلاق بالثلاث، والإمام الشافعي يقول على حسب النية، بحسب ما نواه، نواها ظهارا أو طلاقا أو يمينا أو إيلاء فإنها تأخذ حكمه، وأما إذا لم يني شيء فإنه اختلف القول عنه، ففي قول أنها يمين فيها كفارة يمين، وفي قول أنه لا يجب فيها شيء. لمن أبو حنيفة يقول بحسب النية، فإن لم يكن نية فهي إيلاء. فالمقصود أن هذه المسألة موطن خلاف، ولعل القول الأول أصوب بأنها يمين. هذا رواية عن أحمد وقول كثير من التابعين، واختارها جماعة من العلماء قديما وحديثا.
نعم شفاف حديثنا عندما يتعلق التحريم بامرأة مثلا نقول كظهر أمي أو أختي ونحو ذلك، لكن لو ربط هذا التحريم بشيء محرم لذاته كما في الخمر مثلا، هل نقول أيضا أنه يكون ظهارا؟
نعم تشبيه الزوجة في محرم لذاته أو لعينه على يعني سواء كان خمرا أو خنزيرا أو دما أو نحو ذلك، الإمام أحمد يعتبره أيضا ظهارا، ولعل الأصوب أن له أحكام التحريم السابقة، وبالتالي ففيه يمين، فهو يمين وفيه كفارة يمين.
لو شبهها برجل محرم مثلا قال أنت عليك أبي أنت عليك أختي، أو كان هذا التشبيه بامرأة لكنها ليست يعني ممن تحرم امرأة أجنبية، الحكم في هاتين الحالتين؟
نعم هنا عندنا في تشبيه الزوجة ب يعني امرأة تحرم عليه يعني بدون لفظة التشبيه أو لفظة الظهار، أو كما لو قال أنت علي كأمي أنت عندي كأمي، فهنا ننظر إلى نيته. إن كان قد نوى الظهار قال الفقهاء هذا ظهار وعليه كفارة الظهار. الثاني إذا نوى الكرامة فإنه حينئذ في مذهب أحمد أنه يقبل منه ويدين فيما بينه بين الله عز وجل، ويقبل أيضا حكمه. الثالث إذا أطلق ولم ينوي الكرامة ولم ينوي الظهار، عند الإمام أحمد يقول هذا ظهار يجب فيه كفارة الظهار. فإذا قال أنت علي كأمي
لم يحدد لفظ ظهار،
لا كلمة فيه علي وعندي، لكن لو قال أنت كأمي أو قال لزوجته يا أمي ونحو ذلك أو يا أختي، فهنا إن كان فيه نية ظهار فإنه يكون له أحكام الظهار لأن هذه من كنايات الظهار، فيسقط عليها أنها ظهار. إذا لم يكن هناك نية أنها ظهار فالجمهور يقول هذا ليس بظهار، وهذا نعتبره بمثابة الـ يعني الكرامة أو التكريم لها. فالمقصود أيضا مما يتعلق بهذا مسألة أخرى، لو نادى أحد الزوجين أو لو نادى الزوج الزوجة بصفة يختص بها ذو قرابة وذو رحم، مثل ما لو قال لها يا أختي، وهنا لو قال لها أيضا يا أبي أو نحو ذلك، فجاء في يعني عدد من النصوص تشبيه مثل ذلك، كما يعني ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أختك هي، وجاء في قصة إبراهيم عليه السلام لما جاء عند النمرود وأراد سأله عن هذه المرأة فقال له إبراهيم عليه السلام هي أختي من أجل أن يتخلص من هذا اللفظ. هذا اللفظ ما حكمه؟ في مذهب الإمام أحمد يمنعون من إطلاق هذا اللفظ، ولكنهم لا يعدونه ظهارا. ولعل الصواب هو جواز إطلاق هذا اللفظ إذا لم يرد به الظهار ولم يرد به التحريم، وإنما كان يراد به الكرامة. كثير من الناس الآن يطلب يتحدث مع زوجته فيريد أن يفهمها بعض الأشياء فيقول يا أختي كذا كذا كذا، فعلى مذهب الإمام أحمد هذا اللفظ يمنع منه لكنه لا يعد ظهارا. وهناك طائفة من أهل العلم يرون أنه جائز، فكل إنسان يجتنبه ويتركه لا شك أنه أولى وأحسن.
جيد، هذه الألفاظ الشيخ هل نقول أن صدورها يكون مختص بالرجل فقط لأنه هو الذي يظاهر؟ لكن لو المرأة استخدمت هذه الألفاظ قالت له مثلا أنت عليك ظهر أبي أنت، يعني كان بداية اللفظ من الزوجة.
في هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال مشهورة لأهل العلم. القول الأول هو مذهب أحمد يقول لا يعد ظهارا لكن فيه كفارة ظهار، إذن عندنا تقعيد أن هذا اللفظ لا يعد ظهارا. الظهار
عند أحمد
عند الجميع، الظهار الصادر من الزوجة لا يعد ظهارا، لكن ما هو الواجب فيه؟ لماذا لم نعده ظهارا؟ لأن الله عز وجل يقول والذين يظاهرون منكم من نسائهم، فإذا صدر الظهار بالعكس ما قال من رجالهم، فبالتالي إذا صدر فإنه لا يدخل في الآية فهو لا يعد ظهارا اتفاقا. لكن ما هو الواجب فيه؟ قال الإمام أحمد أنا لا أعده ظهارا لكن فيه كفارة ظهار.
قياسا على ظهر الرجل.
نعم. هل يا إمام هل نمنع الزوج من وطء زوجته أو هل تمتنع الزوجة من وطء زوجها حتى تحصل كفارة؟ يقول لا، لأن الوطء هذا من حق الزوج، فلا نمنع الزوج من حقه بسبب معصية صادرة من الزوجة. إذن هذا هو ما يتعلق بالقول الأول في المسألة. القول الأول يقول عليها كفارة يمين، لأن في مثابة الأيمان وبالتالي يجب عليها أن تكفر كفارة يمين. وهناك قول ثالث بأنه لا شيء عليها البتة. ولعل القول الثاني وهو قول الشافعي وجماعة بأنها تكفر يمين فيه يعني قرب، لأنه لفظا خاطئ كاذب فوجب عليه هذا. هذا من جهة يعني الاحتياط، وإلا لعل الأظهر يعني من جهة الترجيح هو القول الثالث الذي يقول لا شيء عليها لأنه ليس يمينا ولا طلاقا وليس ظهارا بالاتفاق، وبالتالي لا يترتب عليه شيء من أحكام الظهار.
أحسن الله يكون لي تقرر الشيخ أن الظهار يكون خاص بالرجل، لكن بالنسبة للشيخ لأحوال الزوجة هل نقول أنها لها أحوال محددة في هذه الأحوال يصح ظهارها، ومتى افتقد الشر من هذه الشروط ومن هذه الأحوال ليس للزوج أن يظهر منها؟
يعني إذا أردنا أن نعرف الشروط أو المواصفات التي تكون عليها الزوجة من أجل أن يتمكن أو من أجل أن يصح الظهار الواقع من الزوج عليها، فنفصل أحوالها. إما أن تكون مسلمة وإما أن تكون ذمية. المسلمة محل اتفاق أنه يقع الظهار عليها. الذمية بعض الفقهاء يقول لا يقع الظهار عليها لقوله عز وجل من نسائكم، ولكن الأصوب وقوع الظهار، وذلك لأن قوله من نسائكم ليس المراد به نساء المسلمين، وإنما المراد به من زوجاتكم مطلقا. الأمر الثاني الكبيرة والصغيرة، فالكبيرة ليس يعني يقع لها الظهار بالاتفاق، وهكذا الصغيرة الصواب أنه يقع الظهار عليها. هل يشترط أن يمكن وطؤها كما قال طائف العلم؟ يقول لا يشترط مثل ذلك لعدم ورود الدليل، لأن التي لا يمكن وطؤها لصغرها أو لمرضها أو نحو ذلك هذه كلها تدخل في قوله من نسائكم، فبالتالي يقع عليها الظهار. طيب عندنا الأمة المملوكة، هل يصح أو هل يكون لها ظهار وهل يصح ظهار الزوج منها؟ نقول لا يقع الظهار عليها. لماذا؟ لأنها ليست مما يدخل تحت قوله من نسائكم. طيب ماذا عليها؟ الجمهور مالك والشافعي وأحمد يقولون عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. طيب عندنا المرأة الأجنبية غير الزوجة إن لم يتزوجها فإنه لا يقع ظهار عليها بلا إشكال، لكن لو ظاهرها ثم تزوجها بعد ذلك فهل نمنعه من الوطء أو نجيز له الوطء؟ عند الإمام أبي حنيفة والشافعي يقول لا أثر لهذا اللفظ السابق، لأن الظهار اشترط فيه أن يقع على الزوجة، وهذه ليست بزوجة حال إيقاع الظهار عليها لقوله والذين يظاهرون من نسائهم، فدل هذا على أنه لا بد أن تكون المظاهر منها زوجة. الإمام مالك والإمام أحمد يقولون إن تزوجها وجب عليه أن يكفر كفارة ظهار قبل أن يطعها، قالوا لأنه قد ظهر منها فحرم عليه أن يمسها حتى يكفر كفارة الظهار، ولعل القول الأول أقوى.
نعم. بالنسبة للزوجة هل نشترط شروط محددة ليصح ظهاره؟
نعم. من هو الذي يصح ظهاره؟ نقول من صح طلاقه على الصفات السابقة، لابد أن يكون عاقلا، لابد أن يكون مدركا لمعاني هذا اللفظ. من وقع فيه خلاف في مسائل الطلاق يقع فيه خلاف في مسائل الظهار، مثال ذلك سكران يقع طلاقه أو لا يقع
خلاف.
قبل الخلاف لابد من تحديد محل النزاع، إن كان معذورا بسكره فإنه لا يقع طلاقه وهكذا لا يقع ظهاره، وإن كان غير معذور بسكره ستر عاصيا هرب المستر عصيانا فهذا وقع فيه الخلاف السابق، وبالتالي كما وقع الخلاف في طلاقه يقع الخلاف في ظهاره. المجنون بالاتفاق انه لا يقع طلاقه فلا يقع ظهاره. النائم بالاتفاق انه لا يقع طلاقه فلا يقع ظهاره. هكذا الصغير غير المميز هذا بالاتفاق انه لا يقع طلاقه فلا يقع ظهاره. الصغير المميز قبل البلوغ هل يقع طلاقه او لا يقع؟ وقد تقدم معنا ان الامام احمد يوقع طلاقه بحديث انما الطلاق لمن اخذ بالساق، وعند الجمهور قالوا لا يقع طلاقه. ينبني على ذلك مسألة الظهار، عند احمد يصح ظهاره وعند الجمهور لا يصح ظهاره. هكذا المقصود انه هذه المسألة من يصح ظهاره متعلقة بمسألة
الطلاق،
من يصح طلاقه. فإذا الضابط عندنا الضابط الفقهي من صح طلاقه صح ظهاره.
بناء على هذا الضابط شوف هذا الربط بين الظهار والطلاق، في الطلاق كنا تكلمنا عن أحكام التعليق، هل هذه الأحكام ممكن أن ترد في الظهار بمعنى أن يظاهر منها ويعلق هذا الظهار بحصول شرط أو امتناعه مثلا؟
يعني إذا قال أنت عليك ظهر أمي إذا صعدت أو إذا نزلت أو إذا دخلت الدار أو إذا ذهبت إلى أهلك أو إذا عصيت أمري أو نحو ذلك، فحينئذ لا يقع الظهار حتى يقع الشرط. قبل وقوع الشرط ليس هناك ظهار ولا أثر لللفظ. إذا وقع الشرط فإنه يلزمه حكم الظهار كما قلنا هناك في مسألة الطلاق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، أستاذ لكم في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام فاصل قصير نتابعه سويا ثم عودة لضيفنا ليستعرض بقية أحكام حلقتنا المتعلقة بالظهار، تابعونا بعد هذا الفاصل.
الأسرة أنس ومودة لها دفءا ومحبة،
يروي الأحاديث وهو في الاحتضار. قال أبو جعفر التستري: حضرنا أبا زرعة يعني الرازي بما شهران، وكان في السوق يعني الاحتضار، وعنده أبو حاتم ومحمد بن مسلم والمنذر بن شاذان وجماعة من العلماء، فذكروا حديث التلقين وقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال: فاستحيوا من أبي زرعة وهابوه أن يلقنوه، فقالوا: تعالوا نذكر الحديث. فقال محمد بن مسلم: حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح، وجعل يقول ولم يجاوز. وقال أبو حاتم: حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوز، والباقون سكتوا. فقال أبو زرعة وهو في السوق: حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وتوفي رحمه الله. زاد أبو حاتم: فصار البيت ضجة ببكاء من حضر.
الأسرة أنس ومودة لها دفءا ومحبة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا سويا هذا الفاصل. أرحب بكم وباسمكم أرحب ضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك وأرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام.
الشيخ سعد، هذا الحديث المستمر فيما يتعلق بالظهار، كنا قد توقفنا عند مسألة تعليق الظهار. أيضا يجرني هذا إلى سؤال آخر وهو ما يتعلق بتوقيت هذا الموضوع، بمعنى لو قال أنت علي كظهر أمي كظهر أختي مثلا في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر.
توقيت الظهار يصح، وبالتالي يتعلق حكم الظهار بهذا الوقت، بحيث قبل هذا الوقت لا يكون هناك ظهار وبعد هذا الوقت لا يكون هناك ظهار. إذا لم يجامع في هذه المدة التي وقت الظهار فيها فإنه لا يجب عليه كفارة. هذا هو قول جماهير أهل العلم، خلافا للإمام مالك فإنه يقول لا يصح توقيت الظهار. ما ثمرت المسألة؟ ثمرت المسألة في من وطئ في أثناء هذه المدة. قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فإن لم يجامع في هذا الوقت فإنه بالاتفاق لا يجب عليه شيء، إن جامع في أثناء هذا الشهر فإنه يجب عليه كفارة عند الجمهور خلافا للإمام مالك، يجب عليه عند الجمهور كفارة قضها. ورد في السنن من حديث سلمة بن صخر البياضي أنه كان رجلا يحب النساء عنده من القدرة على النساء ما ليس عند غيره، فخشي أن يواقع امرأته في نهار رمضان فظاهر منها وقال: أنت علي كظهر أمي شهر رمضان. فلما ظهر منها في شهر رمضان كانت تعمل عنده، فرعى منها ليلة من الليالي ما يعجبه، رعى رجلها وخلخالها وهي تعمل له أكلا يريد أن يأكله، فلما رعاها جامعها، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل عن هذا، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه كفارة الظهار. هذا الحديث يعني موطن اختلاف بين أهل العلم في من جهة الإسناد، فإنه قد روي من طرق متعددة، لكنها بطريق أو يعني لإرسال، بحيث أن الصحابي لم يذكر فيه من حديث سعيد بن يسار، وبالتالي فإن كثيرا من أهل العلم يتوقف فيه. لكن كما صح تعليق توقيت الطلاق توقيت الفعل المعلق عليه في الطلاق، كذلك يمكن أن يكون في ما يتعلق بالظهار
في عدم في حالة عدم التوقيت. الشيخ هل نقول يعني هذا الحكم ينطبق عليه لو وقع قبل الجماع بعبارة أخرى أو يكون أشمل، نقول متى تثبت عليه هذه الكفارة؟
الكفارة تثبت في الوطء، قبل الوطء لا يلزمه كفارة.
طيب
إذن يعني الله عز وجل قال: والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فمن لم يطع فإنه لا يستقر عليه وجوب الكفارة. هذا عند الجمهور. الإمام الشافعي يقول: إذا أبقاها لديه وأمسكها عنده مدة يمكنه تطليقه فيها ثم لم يطلقها وجبت عليه كفارة الظهار. فالمقصود أنه هذه الكفارة على الصحيح لا تجد إلا بالوطء بعد الظهار، فإن لم يطع فإنها لا تجب. لو قدر مثلا أنه ظاهرها ثم مات، أو ماتت هي، أو مات جميعا، أو فارقها ولم يطعها بعد ذلك، فإنه عند الجمهور لا تجب عليه كفارة الظهار. متى تجب عليه كفارة الظهار؟ إذا وطعها بعد الظهار. لكن لو ظاهر منها ثم لم يطعها فإننا نقول يجب عليك التوبة فقط، لأنك تكلمت بالقول المنكر وقول الزور. ينبني على هذا مسألة أخرى، وهي: هل من ظاهر زوجته يجوز له أن يطعها قبل أن يكفر؟ نقول لا يجوز له ذلك، حرام على الإنسان المظاهر أن يطع من زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر كفارة اليمين. لو أراد أن يطع زوجة أخرى فلا إشكال بجواز ذلك، لكن الكلام فيه المرأة المظاهرة منها، لأن الله عز وجل قال: من قبل أن يتماشى، تحرير رقبة من قبل أن يتماشى، فدل ذلك على أنه لا بد أن يكفر أولا ثم بعد ذلك يمس. طيب هذا فيما يتعلق بالجماع، مقدمات الجماع، قبلة، لمس بشهوة، خم، ضم، غير ذلك من الأفعال. جمهور أهل العلم يقولون أن ذلك محرم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد، لأن الله عز وجل قال: من قبل أن يتماشى، وهذا يصدق على جميع الأفعال. وجاء في الحديث في سنن أبي داود قال: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. فقوله لا تقربها هذا يشمل جميع الأفعال. الإمام الشافعي يقول: مقدمات الوطء غير محرمة، إنما المحرم هو الوطء. والله يقول: من قبل أن يتناسى فنقصره على المس المعهود وهو الوضع، لكن لعل قول الجمهور في ذلك أقوى بالنصوص التي ذكرناها قبل قليل. سؤالك الذي سألت عنه في أول هذه الفقرة وهو لما قلت متى تثبت كفارة الظهار، هذا له خلاف فيه نشأ من الخلاف في تفسير الآية القرآنية. الله عز وجل يقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. من المراد بالعود؟
بسبب الاختلاف في هذا المصطلح
في لفظة العود الواردة في الآية القرآنية، من المراد؟ ما المراد بها؟ عند الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة يقول المراد هو في الوطء، هو ماذا؟ هو الوطء. عند الإمام مالك يقول لا، العزم على الوطء، العزم على الوطء
ولو لم يقع،
ولو لم يقع تجب عليه العزم على الوطء. عند الإمام الشافعي يقول المراد بالعود إمساك المرأة المظاهر منها مدة يمكنه تطليقها فيها ثم لم يطلقها. ما قصت إلى الآية والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. شف لفظة الفاء، استدل بها الإمام مالك على أن هذا العود يكون قبل الكفارة، فكان العزم قبل التحرير ولكن الوطء ثم يعودون. يقول لا يمكن أن يطأ ثم نكفر، لأن الله قال بعد ذلك من قبل
أن
يتماشى. وعند الجمهور يقولون لأنه إذا لم يطأ لم تجد عليه كفارة ولو كان عنده عزم، والحكم غير معلق للعزم.
دلال على هذا القول الشيخ هو أن قلنا نضبطها بينهي الوقت، إذا لوى الوقت أو وطئ زوجة الوقت الذي يجب عليه أن يخلش فيه هذه الكفارة.
نعم، ما هو الوقت الذي يخرج فيه الكفارة؟ نقول قبل الوطء، يحرم عليه أن يطأ ويحرم عليه أيضا مقدمات الجماع قبل الوطء، وبالتالي لابد أن يخرج الكفارة أولا ثم بعد ذلك يطأ، لقول الله عز وجل من قبل أن يتماشى. ثم قال في الآية التي بعدها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماشى أكد عليه مرة أخرى. إذا تقرر هذا هنا مسألة يعني يذكرها بعض التابعين أو منصوبنا خلافية لبعض التابعين، وهي ما إذا وطئ قبل الكفارة هل تجب عليه كفارة أخرى؟
نعم،
هل تجب عليه كفارتان أو نكتفي أصلا بالكفارة الواجبة بأصل الظهار؟ جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يقولون يكفيه
كفارة واحدة،
كفارة واحدة. هناك بعض التابعين يقول يلزمه كفارة أخرى، كفارة للوطئ قبل الكفارة وكفارة للظهار، لعل القول الأول أقوى.
يفرقون بين الكفارتين الشيخ أو نفس
الكلام؟ يفرقون، يقولون هناك كفارة للوطئ وكفارة للظهار، هذا قول بعض التابعين، لكن الصواب هو قول الجمهور منهم الأئمة الأربعة بأنه لا يجب إلا كفارة واحدة. ورد أيضا في هذا حديث في إسناده بعض الكلام، ولذلك يعني حديث الظهار يعني الظهار ثبتت أحكامه بآية القرآنية التي في سورة المجادلة ثبوتا واضحا ظاهرا، لكن الأحاديث التي فيه بعض أهل العلم يتكلم فيها، ورد في حديث ابن عباس فيه ما فيه، ورد في حديث سلمة بن صخر وأيضا لأهل العلم فيه كلام، ورد من حديث عدد من الصحابة كلها فيها كلام، إلا حديث خولة بنت ثعلبة بن مالك التي نزلت الآية بناء عليه، فكثير من أهل العلم صحح ذلك الحديث.
نعم، الشخصات قد نخرج من الكفارة إن كنا سنخصنا بإذن الله الحلقة القادمة. تريد مسألة التكرار، الشخص لو كرر ظهاره قبل أن يكفر.
نعم، إذا عزم على العود على عزم على الوطء فإنه يكفر قبل أن يقع، لقوله من قبل أن يتماسى. لو قدر تكرير الظهار، هل هذا من زوجة واحدة ولا من زوجتين؟ زوجات متعددة.
نبدأ على أساس ما زوجة واحدة.
زوجة واحدة. الزوجة الواحدة نشوف هل ظاهر وثم ظهر مرة أخرى قبل التكفير أو بعده؟ إن ظاهر ثم كفر ثم ظهر مرة أخرى تجب عليه كفارة ثانية، لأن السبب هنا سبب مستقل. إذا ظاهر ثم لم يكفر ثم ظهر مرة أخرى في نفس المجلس
فإنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة بالاتفاق. الحالة الثالثة كفارة ظاهرة ثم بعد ذلك انتقل من المجلس وانتقل إلى مجلس آخر ثم ظاهر في المجلس الآخر قبل أن يكفر، ما الحكم؟ جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة يقولون يكفيه كفارة واحدة لأنه اجتمع عندنا أمران طهاران من جنس واحد مقصودهما واحد فتداخلا وثبت لهما حكم واحد. فهذه مع قاعدة معروفة عند العلماء قاعدة التداخل.
هذا القول الأول.
نعم هذا قول الجمهور وهو قول مالك والشافعي وأحمد وعلي كثير من أهل العلم. القول الثاني يقول عليه كفارتان. متى عليه كفارتان؟ ظاهر من زوجة واحدة ثم ظاهر مرة أخرى في مجلس آخر. عند وهذا قول الإمام أبي حنيفة يقول إذا تعدد المجلس واختلف المجلس فإننا نوجب كفارتين سواء كفر أو لم يكفر. ولعل قول الجمهور أقوى لأن قاعدة التداخل قاعدة معروفة ولها نظائرها العديدة في الشريعة وقد انطبقت شروطها وضوابطها على هذه المسألة وبالتالي تتداخل كفارتان ولا يجب عليه إلا كفارة واحدة
إن كان الظهار من نساء متعددات.
نعم إن كان الظهار من نساء متعددات هل هو بلفظة واحدة أو بألفاظ متفرقة؟ تجيبها واحدة واحدة. إن ظهر من نساء بكلمة واحدة فعند الجمهور لا تجيب إلا كفارة واحدة. هذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد.
قال النساء مثلا
نعم لأن اللفظ
واحد
لا واحد. لو قال كل نساء كظهري نسائي كلهن علي كظهر أمي فهنا لفظة الظهار واحدة وبالتالي فإن الجمهور لا يجيبون عليه إلا كفارة واحدة. لماذا؟ لأن الظهار واحد هنا وليس ظهارا متعددا. الإمام أبو حنيفة يقول عليه كفارات متعددات لأن الظهار متعلق بالزوجات فتكرر بتكرر هذه الزوجات وتعدد الظهار أو تعددت الكفارة بتعدد الزوجات. ولعل القول الأول أقوى لأن السبب في إيجاد الكفارة ليس الزوجة وإنما هو الظهار الظهار الصادر من الزوج والظهار الصادر من الزوج هنا واحد وليس متعددا وبالتالي لم يجد إلا كفارة واحدة. لو ظهر من نسائه بكلمات متعددات كل واحدة قال لها أنت ضاع أنت علي كظهر أمي ثم قال للثانية كذلك فإنه حينئذ يجب عليه كفارات متعددات على الصحيح من أقوال أهل العلم لأن قاعدة التداخل هنا لا تدخل ولا تنطبق على مسألتنا. لماذا؟ لأن هنا أسباب الحكم مختلفة متعددة فكل منها مقصوده مخالف لمقصود الثاني وبالتالي وجب عليه كفارات متعددات بحسب تعداد الزوجة.
نشوف هذه الكفارة في الصورة الأخيرة عندما يظهر من أكثر من زوجة بألفاظ متفرقة هل نقول تجب عليه كل الكفارات بوطئ واحدة منهن أم كلما وطئ زوجة وجبت عليه كفارة؟
نعم هذا مسألة فقهية جزاك الله خير على طرحها ومعروفة وهي ما إذا ظهر من نسائه بلفظ واحد بلفظ واحد أنتن علي كظهر أمي
الصورة الأولى
هذه الصورة الأولى فبالتالي بوطئ أي واحدة منهن تجب الكفارة الواحدة التي يقول الجمهور أنها واحدة خلافا لأبي حنيفة. الصورة الثانية ما لو ظاهر من زوجاته بكلمات متعددات فإنه حينئذ يجب عليه تكرار الكفارات على الصحيح كلما وطئ واحدة تعلق بذمته الكفارة المترتبة على ظهارها يعني وجد السبب ووجد الشرط فوجب عليه الحكم والأثر وهو الكفارة. السبب هنا هو اللفظ الظهار والشرط هو الوضع فلما وجد وجدت عليه الكفارة لكل واحدة مستقلة.
أحسن الله عليكم على الشيخ لزالت المحاور كثيرة فيما يتعلق بموضوع الكفارة أخشى أن نطرحها في آخر الحلقة فيعني نهمل أكثرها. أستأذنك أن تكون هي عنوان حلقتنا القادمة في نهاية هذه الحلقة. أتقدم لك جزيل الشكر شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا.
الله يحييك نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والنافع والعمل الصالح.
الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذا اللقاء الذي كان مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشكري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام. كان حديثنا مع ضيفنا الكريم يتعلق بالظهار. حلقتنا القادمة بإذن الله ستكون عن كفارة الظهار. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رزقني لبني أنفسني ترجو سلاحا وتتقي فالفقه نبراس لبني أنفسني ترجو سلاحا وتتقي فالفقه نبراس لنا تجلو ظلاما بمنطقي اجلوا الظلام في منطقي فالفقه نبراس لنا اجلوا الظلام في منطقي اجلوا الظلام في منطقي يتمنى للعلوم ان يرتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي أسعد وإياكم بأن يكون ضيفه الدائم هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشكري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يشرفني في مستهل لقائنا ومطلع حلقتنا أن أرحب بضيفنا، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا يزيد في معلوماتنا ويعلي مكانتنا عند ربنا جل وعلا.
ورحب بكم مشاهدي الكرام، ورحب بتواصلكم مع هذه الحلقة ومع بقية حلقاتنا ومع برنامجنا عموما من خلال المنتدى المخصص له ضمن المنتديات الشتوى، أيضا من خلال أرقام الجوال التي تظهر على الشاشة لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عن طريق الرسائل. حلقتنا هذه ستكون بإذن الله عز وجل انطلاقا من قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. لعل كل حلقاتنا بإذن الله تكون منبثقة من آيات الله عز وجل، لكن هذا الموضوع قد يغفل عنه البعض ولا سيما من الأزواج. ما المقصود بالإله، وما حكمه، وما الشروط، وما الحالات التي نحتاج أن نتعرف فيها إلى حكم الشارع في بعض الأشياء وبعض الجزئيات التي قد تقع بين الزوجين. إذن الإله وموضوع حلقتنا. أعرض مع ضيفي الكريم كثيرا من أحكامه، فحياكم الله وحيا الله ضيفنا الكريم الذي يتساءل معه في بداية اللقاء عن المراد بالإله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الإله مصطلح شرعي له معنى محدد، والأصل في الإله أن يكون الحلف، والمراد به هنا أن يحلف الزوج ألا يقرب زوجته فيقول: والله لا وطئتك، والله لا قربتك، نحو ذلك من الألفاظ. إذن ما هو الإله؟ حلف الزوج بالله أو بشيء من صفاته على ترك وطئ زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر. هذا هو المراد بالإله، أن يحلف الزوج أن يترك وطئ زوجته في قبلها لمدة أربعة أشهر أو أكثر، ويكون هذا الحلف بالله أو بشيء من صفاته.
عندما يتلفظ الزوج بهذه الألفاظ، قبل أن أتسأل عن المخرج الشرعي له، أتسأل عن الحكم الشرعي لهذه الألفاظ، أن استخدام هذه العبارات.
نعم، إن كان هذا الإيلاء في الحلف بعدم قربان الزوجة أقل من أربعة أشهر، فإن جمهور أهل العلم يرون أنه جائز ما لم يكن فيه إغراض بالزوجة. أما إن كان لمدة فوق أربعة أشهر فهذا الإيلاء محرم، ولا يجوز للإنسان أن يحلف هذا الحلف، وحرام عليه أن يتلفظ بمثل هذا التلفظ، لأنه يناقض مقصد من مقاصد الشريعة ويلغي حقا من حقوق الزوجية. وبالتالي فلا يجوز للإنسان أن يحلف مثل هذا الحلف بأن لا يقرب زوجته أكثر من أربعة أشهر. لو كان هناك أربعة أشهر، نحطهم على الأقل ولا مع الأكثر؟ الجمهور يقولون لا،
مذهب مالك والشافعي وأحمد يقولون من حلف أربعة أشهر لا يكون موليا، لا يكون موليا إلا إذا حلف أكثر من أربعة أشهر، وعند الإمام أبي حنيفة يكون موليا. وهذا منشأ الخلاف في قول في ذلك للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فإن فاءوا في قراءة فإن فاءوا فيهن، هذه القراءة في الأربعة أشهر، ولذلك قالوا لا بد أن يكون الإيلاء أربعة أشهر فما فوق، خلافا لأبي حنيفة يقول أربعة أشهر ليست إيلاء يعني الفيئة حصلت فيهن.
الفقهاء شيخي يعني يذكرون بعض الشروط المتعلقة بالإيلاء لعل نذكر يعني أبرزها وأهمها،
يعني يمكن أن نستعرضها يعني في الجملة. الشرط الأول أن يكون الإيلاء من الزوج، لو حلف شخص أن لا يطع امرأة أجنبية عنه ليس إيلاء، هكذا لو حلف أن لا يطع أمته المملوكة فيكون إيلاء. الشرط الثاني أن يكون الحلف على ترك الوطن، لو حلف لا يكلمها، لو حلف لا ينفق عليها، لو حلف نحو ذلك، هذا لا يعد إيلاء، له حكم آخر حلا وحرمة، لكنه لا يعد إيلاء إلا إذا حلف على ترك الوطن.
ما حلف دائما يشوف تضمن ترك الوطن، مثلا قال حلف أن يزورها مثلا لمدة ستة أشهر، يعني في ظل منه لن يطعف
هذا، نعم هذا يعني يكون تابعا، هذا من ضمنه فعلنا نبحثه في ألفاظ الإيلاء. الشرط الثالث أن يكون الحلف بالله عز وجل، إن كان الحلف بغير الله قيمة له هو الاعتبار، إن كان الحلف بالنذر لله، لو قال لله علي نذر أن لا أعطاها خمسة أشهر لا يكون إيلاء، لو كان بالطلاق علي الطلاق أن لا أعطاها لمدة أربعة أشهر لا يكون عند الجمهور إيلاء، وهكذا أيضا في العتق. الشرط الخامس أن يكون هذا الحلف على ترك الوطء في القبل، لو قال لا أعطاها في قبولها أو في نحو ذلك هذا لا يكون إيلاء. لابد الشرط الخامس أن يكون الوطء متعلقا بالزوجة حال كونها زوجة. الشرط السادس أن يكون هذا الحلف متعلق بمدة أكثر من أربعة أشهر، إن كان أقل لا يكون إيلاء. الشرط السابع أن يمكن وطء الزوجة، كانت الزوجة مريضة لا يمكن وطؤها، فإنها إذا حلف مثل هذا الحلف لا يكون من باب الإيلاء. هذه شروط في جملة.
لا حلف شخص بالطلاق أو بالنذر الحكم في هذه الصورة
عند الإمام أحمد يقول هذا ليس إيلاء، لو قال لله علي نذر أن لا أعطى زوجة خمسة أشهر قال الإمام أحمد هذا ليس إيلاء، لأن يعني الإيلاء حلف والنذر ليس حلفا. هكذا أيضا في الطلاق يقول بأنه ليس يمينا، ودليل هذا مقتضى لغة العرب، فإن العرب لا يسمون النذر والطلاق إيلاء. وأيضا يدل على هذا أن الشريعة نهت عن الحلف والطلاق وجعلته من الممنوعات على الصحيح، وبالتالي فإن مذهب الإمام أحمد أنه لا إيلاء في مثل هذا. الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون ينعقد النذر بلفظ، ينعقد الإيلاء بلفظ النذر وبلفظ الطلاق، فلو قال علي الطلاق ألا أعطى زوجتي لمدة أربعة أشهر خمسة أشهر، وهكذا لله علي نذر ألا أعطى زوجتي خمسة أشهر، عندهم أن هذا يعد إيلاء، قالوا لأنها يمين منعت الجماع فكانت إيلاء، ولكن كونها يمين هذا ينازع فيه الآخرون، وحلف ممنوع منه في الشرع، فالنذر أصلا ليس يمينا وإنما هو التزام وإيجاب الإنسان على نفسه ليس يمينا. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالطلاق، لأن الطلاق ممنوع منه، فحينئذ لعل قول الإمام أحمد في هذه المسألة أقوى.
الشيخ القول الثاني عندما نقول أنها تعتبر إلى العرفة فيه مرعاة لمصلحة المرأة، لأن قد يطلق مثلا ينظر أن يجمع سنة كاملة.
هناك يعني أحكام متعلقة بالطلاق وهناك أحكام متعلقة بالإيلاء، يعني ليس عند الإمام أحمد لما قال إن هذا ليس إيلاء ليس معناه أنه يجيزه للزوج ويمنع منه ويرى أنه محرم ويرى أنه يوقع الطلاق بمثل ذلك، ويرى وهي حينئذ تكون لها القدرة على مفارقة
بيته. ومن هنا فكون الإمام أحمد نفى كون هلال ليس معناه أنه يتضمن الظلم على المرأة، لأن المرأة تستطيع أن تتخلص من هذا الضرر بطرق أخرى ثابتة في مذهب الإمام.
يفهم هذا الشيخ أن الإله يكون إلا من الزوج فقط.
نعم، من يصح إلهه بالزوج، لكن حتى بعض الأزواج لا يصح إلههم، لذلك لقالوا لا بد أن يكون زوجا يصح طلاقه. يعني مثلا لو كان الزوج مجنونا زوج لكنه لا يصح طلاقه فلا يصح إلهه، وهكذا أيضا لو كان سكرانا عندما لم يصحح طلاق السكران، أو كان صغيرا لم يبلغ سن التمييز، هذا أيضا لا يقع إلهه ولا يصح إلهه. المقصود أن الإله متعلق بمن يصح طلاقه. هنا مسألة يذكرونها وهي لو كان الزوج جنيا لزوجته الجنية هل يصح إلهه؟ وبالتالي لو قدر أنه أما أسلم بعد ذلك فهل يصح إلهه أو لا يصح؟ فنقول الصواب أنه يصح الإله، لأن ألفاظ الكافر المتعلقة بالإيمان يعتبرها علماء الشريعة، وبالتالي فيصح إلهه ونجري عليه أحكام الإله.
مدة الحلف الإله شخص لا حدث في النصوص أظن كلام انتقاح عن هذه المدة،
يعني إن كان أقل من 4 أشهر فإنه لا يكون إله، إن كان أكثر من 4 أشهر فإنه يكون إله بالاتفاق، إن كان 4 أشهر بالتمام عند الجمهور يقول ليس إله خلافا لأبي حنيفة، لكن هناك ألفاظ أخرى تؤدي إلى لإله وإن لم يكن فيها تنصيص على المدة، مثل لو قال والله لا أعطأك أبدا فلا إشكال أنه إله، أيضا لو قال لا أعطأك حتى ينزل عيسى بن مريم، أو لا أعطأك حتى يخرج الدجال، وهكذا أيضا لو علق الوطء بترك واجب شرعي قال والله لا أعطأك حتى تتركي الصلاة يعني موليا، أو لو كان في ضرر عليها قال لا أعطأك حتى تبذلي لي مالا، أو كان في تعليق على أمر مستحيل والله لا أعطأك حتى تصعدي السماء، لكن لو قال لا أعطأك حتى تحملي، الآن هي ليست حاملة تحمل منين؟
من الوطء.
لو قال والله لا أعطأك حتى تحملي هل هو من باب التعليق على المستحيل وبالتالي يكون إلها؟ قال الإمام أحمد نعم هو مول، لأنه لا يكون هناك حمل إلا بالوطء، والثالث كأنه علق على أمر مستحيل. الإمام الشافعي يقول لا، لا يعد إلها.
أعود لمدة الإلهة شخص تحتاج إلى حكم قضائي أما ما تبدأ بمجرد تنفذ الزوج؟
مدة الإلاء بداية المدة لا تحتاج إلى حكم قضائي، يعني الأربعة إنما هي تبدأ منين؟ من لفظة بالحلف، تبدأ منين؟ باللفظة بالحلف. وهنا مسألة متعلقة بهذا قبل أن ندرس الإلاء من الزوجة غير المدخول بها، هل يصح ولا ما يصح؟ في مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد أنه يصح، لأنها زوجة، والله عز وجل يقول للذين يولون من نسائهم هو المدخول بها زوجة ويصدق عليها لفظة من نسائهم. عند الإمام أبي حنيفة في إحدى الروايتين في مذهبه أنه لا يصح الإله من غير المدخول بها، ولعل القول الأول أقوى.
نهاية المدة قلنا أنها تحتاج إلى حكم شرعي، العمل بالنسبة للزوجة شخص إذا انتهت هذه المدة
ماذا يفعل بالمولي إذا أقسم أن لا يقرب زوجته لهذه المدة؟ ماذا نفعل به؟ يستدعى، تعال الزوج نقول تعال أنت أخطأت ويجب عليك أن تطع زوجتك ويحرم عليك ترك الوطء، فإن فاء ووطئ فحينئذ يكون هذا رجوعا، وبالتالي يجب عليه كفارة يمين لقوله عز وجل الذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فاءوا يعني رجعوا إلى النكاح من خلال الوطء بترك مقتضى اليمين الذي حلفوا عليه، وبالتالي يجب عليه ليش؟ كفارة اليمين. لكن لو وطئ في محرم، وطئ وهي حائض، وطئ يعني وهي محرمة وطئ وهو محرم، فإننا نقول هذا وطئ صحيح تتحقق به حاجة المرأة وبالتالي يقع به الفيء. إذا ما المراد بالفيئة؟
الرجاء
الجماع. المراد بالفيئة وحلف على إيش؟
ألا يطأها.
ألا يطأها. فالرجاء يكون به مخالفة مقتضى يمينه من خلال الرجاء. طيب لو كان ناسيا وطئ ناسيا أو وطئ جاهلا فنقول تحقق بذلك المقصود، يعني الوضع وقع. طيب لو وبالتالي يكون هناك فيئة. لو وطئ وهو نائم جاءت وهو يرى في منامه رؤيا جعلته يعني جعلته ينتهب أو يقوم ذكره، فجاءت وأصقت نفسها به وجامعه وهو نائم، حينئذ هل يعد فيئة ورجوعا أو لا؟ هذا اختلف أهل العلم فيه، منهم من يقول نعم رجوع تحقق مقصودها فهي بمثابة مثابة الناس، وبعضهم يقول لا يمينه لم تنحل بذلك. ولعل الصواب في هذه المسائل في الناس والجاهل والنائم أن الفيئة حصلت منهم ولم يحصل منهم مخالفة اليمين، وبالتالي فمنهم فيئة وليس عليهم كفارة يمين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قيل له تعال يا أيها الزوج انتهت المدة 4 أشهر، فقالت الزوجة أنا أعفيته من الوطء، حينئذ كان طالبه بالوطء لأنه حقها وقد تنازلت. لكن هل هذا على سبيل الديمومة دائما؟ إذا تنازلت يحق لها التنازل؟ الإمام أحمد يقول يسقط حقها في ذلك دائما لأنها قد تنازلت عنه، والإمام الشافعي يقول لا، لها حق المطالبة بعد ذلك فتطالبه متى رأت حاجتها للوطء. إذا الحالة الأولى وطئ، الحالة الثانية تنازلت هي عن الوطء، الثالثة يأمره القاضي بالطلاق وطلق هذه الزوجة، يضرها عدم الجماع
إذا لم تتنازل.
إذا لم تتنازل ولم يطأ يطلق من أجل أن تتزوج بزوج غيرك يطأها ويقوم بحوائجها. الأمر بالطلاق هذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد أنه يأمره بالطلاق رفعا للضرر الواقع عليها. طيب رفض هو أن يطلق، حبسناه وضيقنا عليه، وماذا نفعل؟ إذا عندنا مذهب مالك والشافعي وأحمد يقول أن القاضي يلزمه بالطلاق. مذهب الإمام أبي حنيفة يقول تطلق بأمر القاضي بمجرد مضي المدة،
يطلقها
القاضي بس تطلق حتى لو ما في قاضي، تطلق ولو لم يطلقها. هذا الطلاق إذا أمره القاضي بالطلاق وطلق فيق عليه طلق، هذا الطلاق هل نعده بائنا طلاق بائن أو طلاق رجعي؟ اختلف أهل العلم في ذلك على 3 أقوال. يقول قول يقول رجعي يعني طلقة واحدة، وقول يقول بأن القاضي له حق أن يطلق ولو 3 طلقات، يقول طلق 3، هذا مذهب أحمد الجماعة. وقول يقول بأنه هذا مرده إلى المصلحة التي يراها القاضي، ولعل القول الأول هو القول الأقوى أنه يقع به طلاق واحد لكنه بائن. القول الأقوى أنه يقع طلقة واحدة، لأننا أصلا سابقا لا نجيز إيقاع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، يعني خلاف السنة التي جاءت بها الشريعة وخلاف مقاصد الشريعة.
لماذا يقع بائنا؟
يقع بائنا نحتاج فيه إلى عقد جديد، لأنه قد يعود إلى طريقته الأولى في إيش؟ يعيدها، وبالتالي يتحقق عليها الضرر، وهذا الحكم القضائي التي سعت إليه وراجعت المحاكم وأصدرت الصكوك الشرعية القضائية ينغو إذا جعلنا الطلاق رجعيا وجعلنا له حق الرجع، لأنه سيتوصل إلى ظلمها ومنعها من حقها مرة أخرى.
نعم بعض الأزواج قد لا يحلف على أن لا يطأ زوجته، ولكنه نظرا لبعض المشاكل أحيانا تكون مشاكل بعيدة عن الأسرة، فإنه يطبخ مطأ زوجته شهر شهرين قد تصل إلى أكثر من ذلك، تتعدى الأربع شهور، فما قدر أيضا يطأ زوجته ليودي ولو لم يحلف على ذلك.
استعجلت عليه بالسؤال يا
عبد الله. الإنسان بقي شيء أخر.
هو الآن أمره القاضي طيب. وأجبره أن يطلق هذا، فقال له يطلق، ماذا نفعل به؟ عند الإمام مالك والإمام أحمد يقول يطلق عليها القاضي، خلاص ما جرت إليه، يفتر القاضي القضائي بأن المرأة طلقت فلا نتفت. القول الثاني عند الشافعي يقول يضيق عليه ويحبس ويفعل معه جميع الوسائل التي تجعله يطلق، لا بد أن يطلق الزوج، لأن أصل الطلاق يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. تقول السؤال في الذي سألت ترك
وطأ الزوجة
بدون حلف، بدون حلف. ليش تركه؟
إما لمشكلة خاصة بالأسرة أو مشكلة خارج الأسرة.
هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون لتأديب الزوجة، وهذا يدخل في قوله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فيعظوهن واهجروهن
في المضاجع.
هذا تقدم معنا أحكام في باب النشوز. الثاني أن يكون للإضرار بالزوجة، فنقول هذا ينقسم إلى قسمين، إن كان هذا لعذر من الأعذار من التأديب اللي ذكرنا قبل قليل أو لغير ذلك من الأعذار، هذا أيضا يعذر فيه الإنسان. أما إذا كان لغير عذر فننظر هل فيها ضرر على المرأة، كان ليس فيه ضرر، امرأة كبيرة ترك وطئها لكبرها وقد يكون الوطء يؤثر عليها ويضرها، حينئذ هذا الترك لا محظور فيه وجائز للزوج. أما إذا كان فيه ضرر على المرأة فلا يجوز، لأنه يخالف مقتضى الشريعة في تحقيق السكن بين الزوجين. لكن هل تضرب له مدة الإيلاء أو لا تضرب؟ تقول يجوز لك 4 أشهر، بعد 4 أشهر إما أن تطلق أو تفرق. قال الإمام أحمد نعم، لأن لا يفرق في حق الزوجة، وعند الإمام أحمد أنه يجب الوطء مرة كل 4 أشهر لذلك. وقال الإمام أبو حنيفة والشافعي لا تضرب له مدة الإيلاء، الإيلاء إنما وردت في المقسم الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، أما الذي لم يقسم فإننا لا نضرب له هذه المدة. ولعل القول الأول يعني له وجاهته من جهة تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة بالزواج الذي يحصل به سكن به إعفاف للزوجين، إذا كان هناك ترك للوضع فبالتالي لن تتحقق مقاصد الشريعة في ما يتعلق بالزواج. إذا كان ترك الوضع يضر بالزوجة.
التعليق الشيخ الألفي بوطء الزوج، يعني إذا حلف أن لا يطأ زوجته فإن نقول لا يرجع لها إلا إذا وطئها، لكن لا يستجد له عارض مرض أو سفر، بمعنى أنه لا يستطيع أن يطأ بحكم ثاني حال.
هذه الاستطاعة، عدم الاستطاعة، إن كانت مؤقتة وكانت ستزول قبل انتهاء مدة الفيئة مدة الإيلاء فهذه لا إشكال فيها. أما إذا كانت دائمة أو كانت وقت الفيئة فحينئذ ماذا نفعل به؟ طائفة من العلم يقول يفيء بلسانه يعتذر لزوجته ويعيدها بالوطء ونحو ذلك، فإذا قدر بالوطء على الوطء طولب به أو يطلق، ما هو مذهب الشافعي وأحمد. وبعضهم يقول إذا قدر على الوطء استأنفنا مدة إيلاء جديدة، كما هو مذهب أبي حنيفة. المقصود من هذا نعيد أنه إذا كان المولي لا يقدر على الوقت فإنه يعتذر بلسانه ويفيء بلسانه. بعض أهل العلم يقول حتى الاعتذار غير مطالب به، لكن لعل الاعتذار أولى رفعا لكلامه السابق لكلام جديد. إذا قدر على الوقت بعد ذلك بمجرد القدرة على الوقت نطالبه به بالوقت، وتكون هنا أحكام الإيلاء التي تبعد مدة الإيلاء كما قال بذلك الشافعي وأحمد. الإمام أبو حنيفة يقول لا، إذا قدر من بداية القدرة تبدأ مدة جديدة للإيلاء، نستأنف مدة قليلة، لكن الضرر على الزوجة واقع فيما مضى من أشهر وهو لم يقعها، وهو الآن قادر، وبالتالي فلعل القول الأول أقوى في هذه المسألة.
أحسن الله لكم شيخنا، نكف مع هذا الترجيح ونواصل حديثنا بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، لا زال حديثنا مع ضيفنا لكن عن الإيلاء بعد الفاصل، سنواصل حديثنا، ابقوا معنا.
أنس ومودة لها جزءا ومحبة،
يبين أحوال الرواة وهو في الاحتضار. وقال أحمد بن إسماعيل بن عم أبي زرعة: سمعت أبا زرعة يقول في مرضه الذي مات فيه: اللهم إني أشتاق إلى رؤيتك، فإن قال لي بأي عمل اشتقت إلي؟ قلت برحمتك يا رب. وقال ابن أبي حاتم أيضا: باب ما ظهر لأبي من سيد عمله عند وفاته. حضرت أبي رحمه الله وكان في النزع وأنا لا أعلم، فسألته عن عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم له صحبة، فقال برأسه: لا، بلسان المسكين. فلم أقنع منه، فقلت: فهمت عني، له صحبة؟ قال: هو تابعي. قلت: فكان سيد عمله معرفة الحديث وناقلة الآثار، فكان في عمره يقتبس منه ذلك، فأراد الله أن يظهر عند وفاته ما كان عليه في حياته.
الأسرة أنس ومودة،
اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى بعد ان تابعنا هذا الفاصل. لازال حديثنا عن الاله مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. باسمكم جميعا ورحب ضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين.
انا ايضا ارحب بك وارحب بالاخوه. الشيخ سعد، تحدثنا عن الاله وبينت كثير، جزاك الله خير، كثيرا من مشاهده. اذا اذنت لي، يعني غالبا المشاهد يعود بعد الفاصل بتجدد نشاط، نتكلم في هذا المحور عن الالفاظ التي يترتب او نقول الفاظ الاله.
نعم، هذا سؤال جيد، ولكن قبل أن أذكر ألفاظ الإله يودي أن أعيد مفهوم الإله، لأنه قد يلتبس على بعض الناس، وقد يكون بعض الناس لن يأتي لسماع الحلقة إلا في منتصفها. فلذلك أقول إن الإله أن يحلف الرجل ألا يقرب زوجته وألا يطع زوجته مدة أكثر من 4 أشهر، هذا هو المراد بالإله. ما هي ألفاظ الإله التي يعد الإنسان بها موليا؟ هناك ألفاظ صريحة يقع الإله بمجردها، وهناك ألفاظ كناية لا يقع الإله بها إلا إذا كان معها نية أو قرينة. ما هي الألفاظ الصريحة؟ نمثل لأمثلة: لو قال والله لا وطئتك هذا صريح، والله لا جامعتك هذا صريح، والله لا باشرتك، والله لا اغتسلت منك، والله لا أدخلت ذكري في فرجك، هذه ألفاظ صريحة يقع الإله بها صريحا، وبالتالي نحكم عليه بالإحكام السابقة، سنضرب له مدة 4 أشهر، فإن عاد إلى الوضع فبها ونعمت، وإلا فإنه نلزمه بالطلاق على ما تقدم. هناك ألفاظ أخرى كناية لا يقع الإله بها إلا إذا نوى الوضع بهذه الألفاظ، من أمثلته: لو قال والله لا دخلت عليك، هنا المقتضى عدم الدخول عدم الوقت، لا بد أن ينوي. والله لا قربت في فراشك، والله لا بت عندك. المقصود أن هذه ألفاظ كنايات لا يقع الإله بمجردها حتى يكون معها نية.
لو استخدم هذه الألفاظ سواء كانت صريحة أو كناية لكنه علقه على فعل الزوجة، قال مثلا: إن فعلت كذا فلا بطائك 6 أشهر.
نعم، هنا أفعال الزوجة على أنواع. تعليق الإله على أفعال الزوجة ينقسم: القسم الأول أن يعلق على فعل لها مباح وممكن، يعني ليس فعل محرما وإنما هو فعل مباح، وهو فعل ممكن. لو قال والله لا أطأك حتى تدخلي الدار، هذا لا يعد إله، هذا لا يعد إله، وإنما هو شمين بدون أن تكون إله. الثاني أن يعلقه بفعل محرم، كما لو قال والله لا أعطأك حتى تشربي الخمر، والله لا أعطأك حتى تتركي الصلاة، فهذا يعد إله. فنقول إما أن تكفر عن يمينك وتتق الله وتعود إلى زوجتك، وإلا عندنا مدة الإله بعدها نخيره بين الفئة وبين إيقاع الطلاق. الثالث ما فيه مضرة عليها لكنه مباح وممكن، لا فيه مضرة عليها، كما لو قال والله لا وطأتك حتى تتنازلي لي عن المهر، فهنا هذا مباح وممكن لكن فيه مضرة عليها، أنا أوده إيلاء، فنضرب له مدة الإيلاء. الفعل الرابع، الأمر الرابع، أن يربط عدم الوطء بأمر متعلق بمشيئتها، فقال والله لا وطئتك حتى ترضي أو حتى تشاي أو حتى تريدي، هذا لا يعد إيلاء، لأن في إمكان أن تقول خلص أنا الآن راضية أن توقع علي الوطء. فإذا أوقع لفظا صريحا في الوطء وكان متعلقا بفعلها وكان أمرا محرما أو كان يعني فيه مضرة، فإنه يعد إله. بعد مدة الإله نوقف ونقول إما أن تفيء وترجع وإما أن تطلق. لكن هناك يعني أفعال قد نمهل المولي من أجل أدائها لأنها لا يمكن تأخيرها. من أمثلة ذلك انتهت وقت صلاة الفجر عد إلى زوجتك يجب عليك أن تطع الزوجة، قال أمهلوني أنا أصلي صلاة الفجر، حينئذ يمهله، هذا أداء واجب شرعي. كذلك لو كان عليه دين والآن يسعى في تحصيله، ما عاد بقى له شيء تحصيله شيء بسيط، وهو يؤدي العمل الذي يتمكن به من اداء الدين، او عنده الفلوس والنقد في يده، يقول امهلوني حتى اتمكن من ارجاع الاموال لاصحابها، يمهله لان هذا لاداء واجب شرعي. كذلك ايضا من الاحرام لو كان محرما، قال امهلوني حتى اكمل حجي الذي يعني لا يجوز لي ان اعطى وانا محرم، نقول له ايضا لك ذلك. هكذا يرى لو كان يأكل يقول قم بوطء زوجتك الآن، لا، وإنما يجوز له أن ننتظره حتى يأكل طعام. هكذا أيضا لو كان صائما صوما واجبا ونقول وطء في وسط النهار حتى ينتهي من إكمال صيام. أيضا لو كان مستعدلا إلى الخلع يريد الحمام لقضاء حاجته، فنقول لا قبل أن إما أن تطع وإما أن تفارق قبل دخول، نقول لا فادخل الحمام وبعد ذلك تنزل مثل ذلك.
ما قال يا شيخ مثلا لا أتأتي بالصلاة إلا مرة واحدة،
هذه مسألة من المسائل الخلافية. الإمام الشافعي يقول نعده موليا من الحال في الحال، لماذا؟ يعني السنة أكثر من 14. الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد يقول لا، إذا وطئها وبقي من السنة أكثر من 14 نعده موليا، أما قبل الوطء فإننا لا نعده موليا، لأن يعني كل وقت يمكن أن يقع، فالوطء لم يمتنع عنه من أجل اليمين. ولعل مذهب الإمام الشافعي في هذا أقوى، لأن المدة أكثر من أن يقع فيها وطء واحد.
في حال تعدد الزوجات الشيخ لا شك أن هناك مسائل كثيرة تصير فيما يتعلق بالإناء، فأطلع عليك بعضها يأكد المدة يعني أكثر من ذلك. عندما يكون له أكثر من زوجة ثم يحلف أن وطأ هذه الزوجة، هل نقول له يسقط حقها في القسم؟ كذلك هل يحق له أن يحلف بأكثر من زوجة؟
هذه يعني عندنا مسائل يذكرها الفقهاء متعلقة بهذا الإله. الإله عند المعدد إما أن يكون إله من جميع الزوجات وإما أن يكون إله من واحدة. الإله من جميع الزوجات هذا يثبت له الحكم على الجميع، لكن لو قال والله لا وطئت واحدة منكن
ولم يعي
حينئذ نقول هنا مسائل. المسألة الأولى إن نوى معينة فإنه يتعين الإيلاء في هذه المرحلة. الثاني نوى ومبهمة، يعني نوى واحدة وأبهمها، النوى في قلبه نوى واحد وأن الباقي لا يقع عليهن حكم الإيلاء، فكيف السبيل إلى الحكم في ذلك؟ هناك طائفة نقول نعينها بالقرعة، إن لا سبيل إلى تمييزهن إلا بالقرعة، وهناك طائفة تقول تعين بالوطء، يطأ الباقيات تصبح الباقية الواحدة هي التي عليها الإلاء، وهناك طائفة تقول يعين بالاختيار، نقول له من تختار إيقاع الإلاء عليها ومن لا تختار، ولعل القول بالاختيار له وجهته، وإن كان القول بالقرعة أقوى وأظهر لتعليق الشريعة الأحكام في كثير من المواطن بالقرعة. الحالة الثالثة إذا قال والله لا وطئت واحدة منكن ونوى جميعهن فإنه يحرم عليه وطء الجميع، يعني يكون موليا من الجميع. لو أطلق قال والله أنا ما أدري أنا ناوي وحدة ولا ناوي الجميع، عند أحمد والشافعي يقول إيلاء من جميع زوجاته، وينحل هذا الإيلاء بوطء واحدة منهن عليك كفارة من حينئذ. وقول الآخر بأنه يكون إيلاء من واحدة غير معينة، وبالتالي له حكم المبهمة السابقة نعين بالاختيار أو بالقرعة أو بالوطء على الأقوال الثلاثة. هذه يعني ما يتعلق بإيلاء من عدد من الزوجات. المقصود أنه إذا كان الإيلاء من جميع الزوجات أو عدد من الزوجات فإن هذا الإيلاء يحل بوطء إحداهن، الحل بوطء إحداهن والباقيات، يعني لأن حينئذ يجب عليه كفارة اليمين، وبالتالي لا يعد حانثا بوطء الباقيات، فليس ممتنعا من أجل يمينه السابق.
بالنسبة لما تعلق بأسباب الإيلاء أنت بيانت أنها قد تكون صريحة أو كناية، لكن بالنسبة لشكل غير العربي لتنفذ بلفظة غير عربية أصلا، نقول أن هذا التلفظ يأخذ حكمه فيما يتعلق بالإيلاء.
طرأت في ذهني مسألة، لو قال سؤالا واحدة قال والله لا وطئتك، ثم الثاني عنده وقال أشركتك، فالأولى مولي منها والثانية هل هو مولي أو خلاف، وهل يعد إيلاء واحدا أو يعد أيمانا مختلفة لكل واحدة يمين مستقلة؟ الذي يظهر أنها يمين واحدة لأن مفهوم الإشراك أنها يمين واحدة، والذي يظهر أنه إيلاء من الثانية كما هو إيلاء من الأولى، وبالتالي ينحل بالوضع بوضع إحداهن.
هذا خلاف مبدع ونفذ الإشراك، لكن لو عاد نفس الله،
لو قال لو عاد نفس اللفظ فلا إشكال أنه إيلاء مستقل. لو قال أنت والله لا وطئتك ثم التفت إلى الثانية وقال والله لا وطئتك، هذا إيلاء مستقل. الإيلاء بغير العربية، إذا كان الإنسان يحسن تلك اللغة التي وقع بها الحلف في ترك الوطن فإنه يعد إيلاء، تكلم باللغة الإنجليزية وهو يعرف اللغة الإنجليزية معرفة جيدة، حينئذ يكون إيلاء ويحاكم ويعامل معاملة المولي السابق.
أحيانا تكون هي لغة مشهورة بسبب اللغة
أو كذلك، المقصود هو يحسنها، لأن فيه ناس يتكلم بها وهو ما يحسنها، فأخذ ورقة وقرأ فيها وفيها ألفاظ الإيلاء، يعرف الحروف الإنجليزي لكنه لا يعرف معانيها، هذا لا يعد موليا، إنه لم يقصد هذا اللفظ ولا يحسن هذه اللغة، وبالتالي لا يعد موليا.
هذا فيما يتعلق
بالإيلاء بغير اللغة العربية.
إذا الشيخ يتعلق بربط بين هذا الموضوع ما حدثنا الماضي، تكلمنا عن الرجعة وقلنا أن الزوجة في حالة الرجعة تكون يعني في حكم الزوجات، هل يصح أن يقع عليها الحلف بعدم وطئها في هذه الحالة؟
هل ينعقد الإيلاء بالزوجة أو بالمطلقة الرجعية؟ نقول نعم ينعقد، كأنها زوجة فلها أحكام الزوجات، ومن ذلك وقوع الإيلاء. بعض الحنابلة يقول الإيلاء لا يقع، لكن الله عز وجل يقول للذين يولون من نسائهم، وهذه لا زالت من النساء، لا زال عقد الزوجية عليها، لا ينحل إلا بانتهائها من العدة. لكن هنا مسألة متعلقة بهذا وهي مدة الإيقاف 14 من متى تبدأ؟ هل هو من لفظه أو من إرجائها؟ لأن إذا انتهت المدة مدة الرجعة خلاص انحلت يمينه ولا أصبحت زوجة أصبحت أجنبية. لكن إذا راجعها وهو الآن حالف لا يطعها من أين تبدأ مدة ضرب الأربعة أشهر؟
من الرجعة أو من التلف؟
أو من التلف. عند الإمام أحمد وأظن مذهب الإمام أبي حنيفة أنه من الإيلاء من اللفظ. إن الله عز وجل يقول الذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر يعني من لفظ الإيلاء. عند الإمام الشافعي من الرجعة يعني قبل الرجعة لا يحق له الوضع. ولعل هذا معناه أنه هل يجوز للمطلق أن يقع زوجته الرجعية أو لا يجوز؟ تقدمت معنا هناك وذكرنا أنه يجوز مثل ذلك.
فيما يتعلق أيضا الشيخ جيد عندما نقل الآن في شرط الإمام سابقا هل يشرك في هذا الموضوع أن يكون من المسلم معنى هل يصح الإله من غير المسلم الكافر؟
الإله من غير المسلم صحيح ويترتب عليه الأحكام المترتبة على الإله. لكن لو أسلم حلف أن لا يقع زوجته ثم أسلم هو والزوجة ودخلوا في دين الإسلام
خلال المدة
نعم هل ينقطع الإيلاء أو لا ينقطع الإيلاء؟ الجمهور يقول لا ينقطع هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد لا ينقطع الإيلاء بمثل ذلك. عند الإمام مالك يقول ينقطع الإيلاء بمثل ذلك ولعل قول الجمهور أقوى لأن الشريعة قد وردت باعتبار ألفاظ في الكافر حتى في نذره في يمينه نحو ذلك فدل هذا على أن ألفاظه لا زالت منعقدة وسائرة ويعامل بها ما لم يوجد ما يضاد.
نعم ثم كان هذا الشخص التطاول عن نفسه به أن عندما نقول الآن كلها أربعة أشهر قد يعرض عارض له سواء له أو للزوجة مثلا مرض أو نحوه ألا يكون هذا العارض قاطع عن هذه المدة؟
نحن قلنا بأن الإيلاء المولي يوقف أربعة أشهر ويورد له أربعة أشهر لقوله للذين يولون من النساء تربصوا أربعة أشهر فأوفعوا فإن الله غفور رحيم رجعوا بالوضع وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن هذه الأربعة أشهر قد يطرأ عليها أعذار أحد الزوجين. هذه الأعذار على أنواع. النوع الأول عذر بالزوج يمنع من الوضع مثل أدخل السجن مثل إحرامه أحرم فهذا تحسب عليه المدة لأنه ليس من المرأة والمرأة لا زال يقع عليها الضرر بمثل ذلك. الحال الثاني عذر بالمرأة وهذا العذر ليس عذرا معتادا فهذا يقطع المدة وتستانف المدة بعد ارتفاع العذر مثل إيش؟ مثل مرض المرأة الذي لا يمكن من الوضع أو مثل إحرام المرأة وحلف أن لا يقع زوجته لمدة أربعة لمدة سنة جاء وقت الحج وهو بعد الشهرين كعمو قال فات وخلي استحجين أعطاها فلوس حينئذ ما تبدأ المدة إلا بعد فراغها من الحج
المدة ما
تحساب لأن يعني العذر هنا منها هي عذر غير معتاد وغير يعني غير جار على عوائدها. الثالث عذر يمنع من الوقت لكنه معتاد ويجري دائما مثل الحيض فهذا لا يقطع المدة لأن لو قلنا أنه يقطع المدة معناه ما عاد في مدة إيلاء فإذا انقضت المدة حال حيضها لو قدر أن المدة الأربعة أشهر انقضت وهي حائض فإننا نؤخر مدة الفيئة إلى ما بعد الطهر. حالها الرابعة لو كان هناك طلاق بين الزوجين فإنه يقطع المدة. لماذا؟ لأن الطلاق يمنع من الواط. وتقدم معنا الكلام عن الإيلاء من الرجعية والثلاثة لكن الكلام عن الطلاق البائن هذا يمنع هذا يقطع المدة.
أحسن الله لكم معالي الشيخ في هذا الحلقة تقدم لك بجزيل الشكر جزاك الله خيرا وشكر الله مشاك.
نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وأن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا ممن دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
أشكركم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على متابعتكم لهذا اللقاء، أشكركم على تواصلكم مع البرنامج. حلقتنا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل ستكون عن الظهر. إلى ذلك من حين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فالفقه نبراس لنا اجلب ظلاما بمنطقي، اجلب ظلاما بمنطقي، فالفقه نبراس لنا اجلب ظلاما بمنطقي، اجلب ظلاما بمنطقي، يتمنى للعلوم ان يرتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي يأتيكم وفي ضيافتنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يشرفني في مطلع لقائنا نرحب بضيفنا باسمكم جميعا، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يوفق القائمين على هذا البرنامج من عاملين وفنيين ومخرج ومدير.
أرحب بكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام، أرحب بتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال المنتدى المخصص له ضمن منتديات الصفوة، أيضا من خلال رقم الجوال الذي نسعد باستقبال استفساراتكم واتصال أسئلتكم وعرضها على ضيفنا الكريم. لا زال حديثنا فيما يتعلق بفقه الأسرة، حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله سيكون عن الظهار، نحرر هذا المصطلح ثم نبين كثيرا من أحكامه. أرحب بكم وأرحب بضيفنا وأتساءل معه في بداية لقائنا عن موضوع حلقتنا المراد بالظهار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، الأصل في الظهار أنه مأخوذ من الظهر، والمراد بالظهر ما يركب عليه من أنواع المركوبات سواء كانت دواب أو غيرها. وحينئذ نعرف أن الزوج يعني يكون له علاقة مع زوجته بعلاقة معينة، فهي بمثابة المركوب له وهو المركوب لها. فإذا تكرر هذا فإنه إذا قام الزوج بتشبيه زوجته بمن تحرم عليه على جهة التأبيد فإنه يعد ظهارا. مثال ذلك، لو قال لزوجته أنت تحرمين علي كحرمة ظهر أمي علي، فإنه حينئذ يعد ظهارا، وبالتالي يتعلق به عدد من الأحكام الشرعية.
زي سأسلعت أود لنوف في بداية كل حلقة الانطلاق من النصوص الشرعية بحيث نبين الحكم الشرعي لموضوع حلقتنا. الحكم الشرعي يعني الظهار ورد فيه كثير من النصوص، نذكر أهم ثم نذكر الحكم الشرعي له.
النصوص الشرعية التي وردت في الظهار بعضها في القرآن وبعضها في السنة، وذلك أنه قد ورد في الحديث أن إحدى الصحابيات أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت بأن زوجها قد ظاهر منها، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. وكانوا في الجاهلية إذا ظهر الزوج من زوجته بقيت كالمعلقة، لا تتمكن من الزواج بغيره ويتركها لا يطأها، وذلك على سبيل في العقوبة للزوجة
التأديب.
نعم، على التأديب. فلما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله في زوجك فإنه ابن عمك، وبدأ ينصحها النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت آيات أول سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فبدأت الآية بسياق أحكام
الظهار، لكن المقصود أن الله جل وعلا قد وصف هذا القول بأنه منكر من القول وبأنه زور، والمنكر من القول والزور هذا من المحرمات. وأيضا قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، فدل هذا على أن هذا القول الذي يتكلم به الإنسان مخالف للشريعة، مخالف للحكم الشرعي، فيكون محرما ممنوعا منه في الشريعة. فحينئذ وصفه طائفة من أهل العلم بأنه من كبائر الذنوب ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، فإذا أقدم عليه ترتب عليه عدد من الأحكام الشرعية. المقصود أن الظهار محرم ولا يجوز للإنسان أن يتلفظ به، وهو منكر من القول وهو زور، والشريعة قد حرمت المنكر وقد حرمت الزور.
نعم، قبل أن نبين هذه الأحكام الشيخ المتعلقة بالظهار، لعلنا نخصص حديثنا نوعا ما فيما يتعلق بالمشبه به، عندما نقول أنت عليك ظهر أمي أو أختي، ومثلا نتكلم عن العنصر المشبه به، يعني على من ينطبق هذا اللفظ والأحكام المتعلقة به.
نعم، هنا يعني المشبه بالظهار الأصل أن يكون على امرأة تحرم عليه على جهة التأبيد، سواء كانت أمه أو كانت أخته أو كانت والدة زوجته،
زوجة أبي،
أو كانت زوجة أبي أو نحو ذلك، بشرط أن تكون محرمة عليه. فإن كانت مباحة كما لو شبهها بأجنبية فإنها لا يكون هناك ظهار، كذلك لو شبهها بمن تحرم عليه لا على جهة التأبيد، مثل ما لو شبهها لأختها، أخت الزوجة تحرم على الزوج لكن ليس على جهة التأبيد، وإنما هو معلق بما دامت أختها لديه، بما دامت هذه الزوجة لديه، فهنا لا يكون ظهار. المقصود أن الظهار يكون بتشبيه الزوجة بمن تحرم عليه على جهة التأبيد.
جيد، يكون التشبيه بالكل، يعني يقول أنت عليه كأمي، أنت عليه كأختي، أم حتى لو قال ببعض الأجزاء أنت عليه مثلا كظهر أمي.
نعم، الأصل يعني في لفظة الظهار أن تكون للجزء للظهر، هذا هو الأصل. ولذلك قالوا بأن أجزاء المشبه بها على نوعين: النوع الأول أجزاء وأعضاء لا تنفصل عنها، فهذه يتعلق بها أحكام الظهار، مثل البطن، الظهر، اليد، الرجل، الرقبة، الرأس، العين، اللسان، نحو ذلك من الأعضاء التي لا تنفصل عنها. النوع الثاني إن يشبهها بأعضاء تنفصل عنها، فيقول أنت علي كشعر أمي مثلا أو لبنها أو ريقها أو نحو ذلك من الأمور التي تنفصل، فهذه لا يثبت بها حكم الظهار. فالمقصود أن الظهار إما أن يكون بتشبيهه زوجته بكل امرأة تحرم عليه على التأبيد، أو بعضو لا ينفصل عنها مثل اليد والرجل والظهر والبطن والرأس والعين والأذن ونحو ذلك.
هذا التجزئة فيما يتعلق بالمشبه به، لكن هل يمكن أن يكون أيضا في الزوجة بمعنى أن يقول مثلا ظهرك علي كظهر أمي، يكون التجزئة فيما يتعلق بالزوجة؟
هذه موطن خلاف، لأن الأصل أن الزوج لا يقع من زوجته إلا مكان مخصوص، ومن هنا فإذا شبه غير ذلك المكان، إن شبهها بالعموم هذا يحقق عليه، ينطبق عليه أحكام الظهار كما لو قال أنت علي كظهر أمي. الثاني إذا شبه ما يحل له الاستمتاع منها به، فهذا أيضا له أحكام الظهار. الثالث إذا شبهها أو إذا شبه ما لا يحل له الاستمتاع منها بالمرأة الأجنبية كما لو تعلق بالدبر ونحو ذلك، فهذا موطن خلاف بين الفقهاء، تفصيله قد يطول.
جيد، لو استخدم الشيخ ألفاظ غير ألفاظ الظهار، بمعنى لو قال أنت علي محرمة أو استخدم ألفاظ التحريم المتنوعة، هل نقول أن هذه لها أحكام خاصة أيضا تدخل فيما يتعلق بالظهار؟
نعم، لفظة التحريم أظنها تقدمت معنا في لقاء سابق، وذكرنا أن الأرجح فيها أن التحريم كله له أحكام اليهين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صدر منه هذا اللفظ قال الله تعالى له: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال سبحانه: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقد جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن اليمين أن لفظة التحريم يمين فيها كفارة، وجاء في صحيح البخاري لفظة التحريم ليست بشيء، يعني ليست بطلاق ولا ظهار، ولذلك فإن الأظهر فيها أنها يمين. الإمام أحمد يقول بأن هذا اللفظ لفظ التحريم ظهار، وبالتالي يجب فيها كفارة الظهار. وجمهور أهل العلم يعني الإمام مالك يرى أنها طلاق بالثلاث، والإمام الشافعي يقول على حسب النية، بحسب ما نواه، نواها ظهارا أو طلاقا أو يمينا أو إيلاء فإنها تأخذ حكمه. وأما إذا لم يني شيء فإنه اختلف القول عنه، ففي قول أنها يمين فيها كفارة يمين، وفي قول أنه لا يجب فيها شيء. الإمام أبو حنيفة يقول بحسب النية، فإن لم يكن نية فهي إيلاء. فالمقصود أن هذه المسألة موطن خلاف، ولعل القول الأول أصوب بأنها يمين. هذا رواية عن أحمد وقول كثير من التابعين، واختارها جماعة من العلماء قديما وحديثا.
نعم شفاف حديثنا عندما يتعلق التحريم بامرأة مثلا نقول كظهر أمي أو أختي ونحو ذلك، لكن لو ربط هذا التحريم بشيء محرم لذاته كما في الخمر مثلا، هل نقول أيضا أنه يكون ظهارا؟
نعم تشبيه الزوجة في محرم لذاته أو لعينه على يعني سواء كان خمرا أو خنزيرا أو دما أو نحو ذلك، الإمام أحمد يعتبره أيضا ظهارا، ولعل الأصوب أن له أحكام التحريم السابقة، وبالتالي ففيه يمين، فهو يمين وفيه كفارة يمين.
لو شبهها برجل محرم مثلا قال أنفي عليك أبي أنفي عليك أختي، أو كان هذا التشبيه بامرأة لكنها ليست يعني ممن تحرم امرأة أجنبية، الحكم في هاتين الحالتين؟
نعم هنا عندنا في تشبيه الزوجة ب يعني امرأة تحرم عليه يعني بدون لفظة التشبيه أو لفظة الظهار، أو كما لو قال أنت علي كأمي أنت عندي كأمي، فهنا ننظر إلى نيته، إن كان قد نوى الظهار قال الفقهاء هذا ظهار وعليه كفارة الظهار. الثاني إذا نوى الكرامة فإنه حينئذ في مذهب أحمد أنه يقبل منه ويدين فيما بينه بين الله عز وجل، ويقبل أيضا حكمه. الثالث إذا أطلق ولم ينوي الكرامة ولم ينوي الظهار، عند الإمام أحمد يقول هذا ظهار يجب فيه كفارة الظهار. فإذا قال أنت علي كأمي
لم يحدد لفظ ظهار،
لا كلمة فيه علي وعندي، لكن لو قال أنت كأمي أو قال لزوجته يا أمي ونحو ذلك أو يا أختي، فهنا إن كان فيه نية ظهار فإنه يكون له أحكام الظهار لأن هذه من كنايات الظهار، فيسقط عليها أنها ظهار. إذا لم يكن هناك نية أنها ظهار فالجمهور يقول هذا ليس بظهار، وهذا نعتبره بمثابة الـ يعني الكرامة أو التكريم لها. فالمقصود أيضا مما يتعلق بهذا مسألة أخرى، لو نادى أحد الزوجين أو لو نادى الزوج الزوجة بصفة يختص بها ذو قرابة وذو رحم، مثل ما لو قال لها يا أختي، وهنا لو قال لها أيضا يا أبي أو نحو ذلك، فجاء في يعني عدد من النصوص تشبيه مثل ذلك، كما يعني ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أختك هي، وجاء في قصة إبراهيم عليه السلام لما جاء عند النمرود وأراد سأله عن هذه المرأة فقال له إبراهيم عليه السلام هي أختي من أجل أن يتخلص من هذا اللفظ. هذا اللفظ ما حكمه؟ في مذهب الإمام أحمد يمنعون من إطلاق هذا اللفظ، ولكنهم لا يعدونه ظهارا. ولعل الصواب هو جواز إطلاق هذا اللفظ إذا لم يرد به الظهار ولم يرد به التحريم، وإنما كان يراد به الكرامة. كثير من الناس الآن يطلب يتحدث مع زوجته فيريد أن يفهمها بعض الأشياء فيقول يا أختي كذا كذا كذا، فعلى مذهب الإمام أحمد هذا اللفظ يمنع منه لكنه لا يعد ظهارا. وهناك طائفة من أهل العلم يرون أنه جائز، فكل إنسان يجتنبه ويتركه لا شك أنه أولى وأحسن.
جيد، هذه الألفاظ الشيخ هل نقول أن صدورها يكون مختص بالرجل فقط لأنه هو الذي يظاهر، لكن لو المرأة استخدمت هذه الألفاظ قالت له مثلا أنت عليك ظهري أبي أنت، يعني كان بداية اللفظ من الزوجة.
في هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال مشهورة لأهل العلم.
القول الأول هو مذهب أحمد، يقول لا يعد ظهارا لكن فيه كفارة ظهار. إذن عندنا تقعيد أن هذا اللفظ لا يعد ظهارا، الظهار
عند أحمد
عند الجميع، الظهار الصادر من الزوجة لا يعد ظهارا، لكن ما هو الواجب فيه؟ لماذا لم نعده ظهارا؟ لأن الله عز وجل يقول والذين يظاهرون منكم من نسائهم، فإذا صدر الظهار بالعكس ما قال من رجالهم، طب التالي إذا صدر فإنه لا يدخل في الآية، فهو لا يعد ظهارا اتفاقا، لكن ما هو الواجب فيه؟ قال الإمام أحمد أنا لا أعده ظهارا لكن فيه كفارة ظهار.
يصل على ظهر الرجل.
نعم. هل يا إمام هل نمنع الزوج من وطء زوجته أو هل تمتنع الزوجة من وطء زوجها حتى تحصل كفارة؟ يقول لا، لأن الوطء هذا من حق الزوج، فلا نمنع الزوج من حقه بسبب معصية صادرة من الزوجة. إذن هذا هو ما يتعلق بالقول الأول في المسألة. القول الأول يقول عليها كفارة يمين، لأن في مثابة الأيمان وبالتالي يجب عليها أن تكفر كفارة يمين. وهناك قول ثالث بأنه لا شيء عليها البتة. ولعل القول الثاني وهو قول الشافعي وجماعة بأنها تكفر يمين فيه يعني قرب، لأنه لفظا خاطئ كاذب فوجب عليه هذا. هذا من جهة يعني الاحتياط، وإلا لعل الأظهر يعني من جهة الترجيح هو القول الثالث الذي يقول لا شيء عليها لأنه ليس يمينا ولا طلاقا وليس ظهارا بالاتفاق، وبالتالي لا يترتب عليه شيء من أحكام الظهار.
أحسن الله يكون لي تقرر الشيخ أن الظهار يكون خاص بالرجل، لكن بالنسبة للشيخ لأحوال الزوجة هل نقول أنها لها أحوال محددة في هذه الأحوال يصح ظهارها، ومتى افتقد الشر من هذه الشروط ومن هذه الأحوال ليس للزوج أن يظهر منها؟
يعني إذا أردنا أن نعرف الشروط أو المواصفات التي تكون عليها الزوجة من أجل أن يتمكن أو من أجل أن يصح الظهار الواقع من الزوج عليها، فنفصل أحوالها. إما أن تكون مسلمة وإما أن تكون ذمية. المسلمة محل اتفاق أنه يقع الظهار عليها. في الذمية بعض الفقهاء يقول لا يقع الظهار عليها لقوله عز وجل من نسائكم، ولكن الأصوب وقوع الظهار، وذلك لأن قوله من نسائكم ليس المراد به نساء المسلمين، وإنما المراد به من زوجاتكم مطلقا. الأمر الثاني الكبيرة والصغيرة، فالكبيرة ليس يعني يقع لها الظهار بالاتفاق، وهكذا الصغيرة الصواب أنه يقع الظهار عليها. هل يشترط أن يمكن وطؤها كما قال طائف العلم؟ يقول لا يشترط مثل ذلك لعدم ورود الدليل، لأن التي لا يمكن وطؤها لصغرها أو لمرضها أو نحو ذلك هذه كلها تدخل بقوله من نسائكم، فبالتالي يقع عليها الظهار. طيب عندنا الأمة المملوكة، هل يصح أو هل يكون لها ظهار وهل يصح ظهار الزوج منها؟ نقول لا يقع الظهار عليها. لماذا؟ لأنها ليست مما يدخل تحت قوله من نسائكم. طيب ماذا عليها؟ الجمهور مالك والشافعي وأحمد يقولون عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. طيب عندنا المرأة الأجنبية غير الزوجة إن لم يتزوجها فإنه لا يقع ظهار عليها بلا إشكال، لكن لو ظاهرها ثم تزوجها بعد ذلك فهل نمنعه من الوطء أو نجيز له الوطء؟ عند الإمام أبي حنيفة والشافعي يقول لا أثر لهذا اللفظ السابق، لأن الظهار اشترط فيه أن يقع على الزوجة، وهذه ليست بزوجة حال إيقاع الظهار عليها لقوله والذين يظاهرون من نسائهم، فدل هذا على أنه لا بد أن تكون المظاهر منها زوجة. الإمام مالك والإمام أحمد يقولون إن تزوجها وجب عليه أن يكفر كفارة ظهار قبل أن يطعها، قالوا لأنه قد ظهر منها فحرم عليه أن يمسها حتى يكفر كفارة الظهار، ولعل القول الأول أقوى.
نعم. بالنسبة للزوجة هل نشترط شروط محددة ليصح ظهاره؟
نعم. من هو الذي يصح ظهاره؟ نقول من صح طلاقه على الصفات السابقة، لابد أن يكون عاقلا
لا بد أن يكون مدركا لمعاني هذا اللفظ. من وقع فيه خلاف في مسائل الطلاق يقع فيه خلاف في مسائل الظهار. مثال ذلك سكران يقع طلاقه أو لا يقع
خلاف.
قبل الخلاف لا بد من تحديد محل النزاع. إن كان معذورا بسكره فإنه لا يقع طلاقه وهكذا لا يقع طهاره. وإن كان غير معذور بسكره سكر عاصيا هرب المسكر عصيانا فهذا وقع فيه الخلاف السابق وبالتالي كما وقع الخلاف في طلاقه يقع الخلاف في ظهاره. المجنون بالاتفاق انه لا يقع طلاقه فلا يقع ظهاره. النائم بالاتفاق انه لا يقع طلاقه فلا يقع ظهاره. هكذا الصغير غير المميز هذا بالاتفاق انه لا يقع طلاقه فلا يقع ظهاره. الصغير المميز قبل البلوغ هل يقع طلاقه او لا يقع؟ وقد تقدم معنا ان الامام احمد يوقع طلاقه بحديث انما الطلاق لمن اخذ بالساق، وعند الجمهور قالوا لا يقع طلاقه. ينبني على ذلك مسألة الظهار، عند احمد يصح ظهاره وعند الجمهور لا يصح ظهاره. هكذا المقصود انه هذه المسألة من يصح ظهاره متعلقة بمسألة
الطلاق،
من يصح طلاقه. فاذا الضابط عندنا الضابط الفقهي من صح طلاقه صح ظهاره.
بناء على هذا الضابط شوف هذا الربط بين الظهار والطلاق. في الطلاق كنا تكلمنا عن احكام التعليق، هل هذه الاحكام ممكن ان ترد في الظهار بمعنى ان يظاهر منها ويعلق هذا الظهار بحصول شرط او امتناعه مثلا؟
اذا قال انت عليك ظهر امي اذا صعدت او اذا نزلت او اذا دخلت الدار او اذا ذهبت الى اهلك او اذا عصيت امري او نحو ذلك، فحينئذ لا يقع الظهار حتى يقع الشرط. قبل وقوع الشرط ليس هناك ظهار ولا اثر للنص. اذا وقع الشرط فانه يلزمه حكم الظهار كما قلنا هناك في مسألة الطلاق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، أستاذ لكم في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام فاصل قصير نتابعه سويا ثم عودة لضيفنا لنستعرض بقية أحكام حلقتنا المتعلقة بالظهار، تابعونا بعد هذا الفاصل.
الأسرة أنس ومودة لها بدءا ومحبة
يروي الأحاديث وهو في الاحتضار. قال أبو جعفر التستري حضرنا أبا زرعة يعني الرازي بما شهران وكان في السوق يعني الاحتضار، وعنده أبو حاتم ومحمد بن مسلم والمنذر بن شاذان وجماعة من العلماء، فذكروا حديث التلقين وقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال فاستحيوا من أبي زرعة وهابوه أن يلقنوه فقالوا تعالوا نذكر الحديث. فقال محمد بن مسلم حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح وجعل يقول ولم يجاوز. وقال أبو حاتم حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوز والباقون سكتوا. فقال أبو زرعة وهو في السوق حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وتوفي رحمه الله. زاد أبو حاتم فصار البيت ضجة ببكاء من حضر.
الأسرة أنس ومودة لها بدءا
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا سويا هذا الفاصل. أرحب بكم وباسمكم أرحب بضيفنا حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك وأرحب بكم وأرحب بالمشاهدين الكرام.
الشيخ سعد، هذا الحديث المستمر فيما يتعلق بالظهار، كنا قد توقفنا عند مسألة تعليق الظهار. أيضا يجرني هذا إلى سؤال آخر وهو ما يتعلق بتوقيت هذا الموضوع، بمعنى لو قال أنت علي كظهر أمي كظهر أختي مثلا في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر.
توقيت الظهار يصح، وبالتالي يتعلق حكم الظهار بهذا الوقت، بحيث قبل هذا الوقت لا يكون هناك ظهار وبعد هذا الوقت لا يكون هناك ظهار. فإذا لم يجامع في هذه المدة التي وقت الظهار فيها فإنه لا يجب عليه كفارة. هذا هو قول جماهير أهل العلم، خلافا للإمام مالك فإنه يقول لا يصح توقيت الظهار. ما ثمرت المسألة؟ ثمرت المسألة في من وطئ في أثناء هذه المدة، قال لزوجته أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فإن لم يجامع في هذا الوقت فإنه بالاتفاق لا يجب عليه شيء، إن جامع في أثناء هذا الشهر فإنه يجب عليه كفارة عند الجمهور خلافا للإمام مالك، يجب عليه عند الجمهور كفارة قضيها. ورد في السنن من حديث سلمة بن صخر البياضي أنه كان رجلا يحب النساء عنده من القدرة على النساء ما ليس عند غيره، فخشي أن يواقع امرأته في نهار رمضان فظاهر منها وقال أنت علي كظهر أمي شهر رمضان. فلما ظهر منها في شهر رمضان كانت تعمل عنده، فرعى منها ليلة من الليالي ما يعجبه، رأى رجلها وخلخالها وهي تعمل له أكلا يريد أن يأكله، فلما رآها جامعها، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل عن هذا، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه كفارة الظهار. هذا الحديث يعني موطن اختلاف بين أهل العلم في من جهة الإسناد، فإنه قد روي من طرق متعددة، لكنها بطريق أو يعني لإرسال، بحيث أن الصحابي لم يذكر فيه من حديث سعيد بن يسار، وبالتالي فإن كثيرا من أهل العلم يتوقف فيه. لكن كما صح تعليق توقيت الطلاق، توقيت الفعل المعلق عليه في الطلاق، كذلك يمكن أن يكون في ما يتعلق بالظهار.
في حالة عدم التوقيت الشيخ، هل نقول يعني هذا الحكم ينطبق عليه لو وقع قبل الجماع، بعبارة أخرى أو يكون أشمل، نقول متى تثبت عليه هذه الكفارة؟
الكفارة تثبت بالوطء، قبل الوطء لا يلزمه كفارة.
طيب،
إذن لأن الله عز وجل قال والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فمن لم يطع فإنه لا يستقر عليه وجوب الكفارة. هذا عند الجمهور. الإمام الشافعي يقول إذا أبقاها لديه وأمسكها عنده مدة يمكنه تطليقه فيها ثم لم يطلقها وجبت عليه كفارة الظهار. فالمقصود أنه هذه الكفارة على الصحيح لا تجب إلا بالوطء بعد الظهار، فإن لم يطع فإنها لا تجب. لو قدر مثلا أنه ظاهرها ثم مات، أو ماتت هي، أو مات جميعا، أو فارقها ولم يطعها بعد ذلك، فإنه عند الجمهور لا تجب عليه كفارة الظهار. متى تجب عليه كفارة الظهار؟ إذا وطعها بعد الظهار. لكن لو ظاهر منها ثم لم يطعها فإننا نقول يجب عليك التوبة فقط، لأنك تكلمت بالقول المنكر وقول الزور. ينبني على هذا مسألة أخرى، وهي هل من ظاهر زوجته يجوز له أن يطاعها قبل أن يكفر؟ نقول لا يجوز له ذلك، حرام على الإنسان المظاهر أن يطع من زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر كفارة اليمين. لو أراد أن يطع زوجة أخرى فلا إشكال بجواز ذلك، لكن الكلام فيه المرأة المظاهرة منها، لأن الله عز وجل قال من قبل أن يتماشى، تحرير رقبة من قبل أن يتماشى، فدل ذلك على أنه لا بد أن يكسر أولا ثم بعد ذلك يمس. طيب، هذا فيما يتعلق بالجماع، مقدمات الجماع، قبلة لمس بشهوة خم ضم غير ذلك من الأفعال. جمهور أهل العلم يقولون أن ذلك محرم، هذا مذهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد، لأن الله عز وجل قال من قبل أن يتماسى، وهذا يصدق على جميع الأفعال. وجاء في الحديث في سنن أبي داود قال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، فقال لا تقربها هذا يشمل جميع الأفعال. الإمام الشافعي يقول مقدمات الوطء غير محرمة، إنما المحرم هو الوطء، والله يقول من قبل أن يتماسى فنقصره على المس المعهود وهو الوطء، لكن لعل قول الجمهور في ذلك أقوى بالنصوص التي ذكرناها قبل قليل. سؤالك الذي سألت عنه في أول هذه الفقرة، وهو لما قلت متى تثبت كفارة الظهار، هذا له خلاف فيه نشأ من الخلاف في تفسير الآية القرآنية. الله عز وجل يقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، من المراد بالعود؟
بسبب الخلاف الاختلاف في هذا المحل،
في لفظة العود الواردة في الآية القرآنية، ما المراد بها؟ عند الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة يقول المراد هو الوطء، هو ماذا؟ هو الوطء. عند الإمام مالك يقول لا، العزم على الوطء، العزم على الوطء
ولو لم يقع
تجب عليه العزم على الوطء. عند الإمام الشافعي يقول المراد بالعود إمساك المرأة المظاهر منها مدة يمكنه تطليقها فيها ثم لم يطلقها. ما تفسر إلى الآية والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. شف لفظة الفاء، استدل بها الإمام مالك على أن هذا العود يكون قبل الكفارة، فكان العزم قبل التحرير، ولكن الوطء ثم يعودون. يقول لا يمكن أن يطأ ثم نكفر، لأن الله قال بعد ذلك من قبل أن يتماشى. وعند الجمهور يقولون لأنه إذا لم يطأ لم تجد عليه كفارة ولو كان عنده عزم، والحكم غير معلق بالعزم.
دلال على هذا القول الشيخ هو أن قلنا نضبطها بينهي الوطء، إذا لوى الوطء أو وطئ زوجة الوقت الذي يجب عليه أن يخلش فيه هذه الكفارة.
نعم، ما هو الوقت الذي يخرج فيه الكفارة؟ نقول قبل الوطء، يحرم عليه أن يطأ ويحرم عليه أيضا مقدمات الجماع قبل الوطء، وبالتالي لابد أن يخرج الكفارة أولا ثم بعد ذلك يطأ، لقول الله عز وجل من قبل أن يتماسى. ثم قال في الآية التي بعدها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى كدعا مرة أخرى. إذا تقرر هذا، هنا مسألة يعني يذكرها بعض التابعين أو منسوبنا خلافية لبعض التابعين، وهي ما إذا وطئ قبل الكفارة هل تجب عليه كفارة أخرى؟
بحيث
تجب عليه كفارتان، أو نكتفي أصلا بالكفارة الواجبة بأصل الظهار؟ جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يقولون يكفيه
كفارة واحدة.
هناك بعض التابعين يقول يلزمه كفارة أخرى، كفارة للوطئ قبل الكفارة وكفارة للظهار، لكن لعل القول الأول أقوى.
يفرقون بين الكفارتين
نعم، يفرقون يقولون هناك كفارة للوطئ وكفارة للظهار، هذا قول بعض التابعين، لكن الصواب هو قول الجمهور منهم الأئمة الأربعة بأنه لا يجب إلا كفارة واحدة. ورد أيضا في هذا حديث في إسناده بعض الكلام، ولذلك يعني حديث الظهار، يعني الظهار ثبتت أحكامه بآية القرآنية التي في سورة المجادلة ثبوتا واضحا ظاهرا، لكن الأحاديث التي فيه بعض أهل العلم يتكلم فيها، ورد في حديث ابن عباس فيه ما فيه، ورد في حديث سلمة بن صخر وأيضا لأهل العلم فيه كلام، ورد من حديث عدد من الصحابة كلها فيها كلام، إلا حديث خولة بنت ثعلبة بن مالك التي نزلت الآية بناء عليه، فكثير من أهل العلم صحح ذلك الحديث.
نعم الشيخ، قد نخرج من الكفارة إن كنا سنخصنا بإذن الله الحلقة القادمة. تريد مسألة التكرار، الشيخ لو كرر ظهاره قبل أن يكفر.
إذا عزم على العود على الزوم على الوطن فإنه يكفر قبل أن يقع لقوله من قبل أن يتماسى. لو قدر تكريض الظهر هل هذا من زوجة واحدة ولا من زوجتين؟ زوجات متعددة.
نبدأ على أساس ما زوجة واحدة.
زوجة واحدة. الزوجة الواحدة نشوف هل ظاهرة وثم ظهر مرة أخرى قبل التكفير أو بعده؟ إن ظاهر ثم كفر ثم ظاهر مرة أخرى تجب عليه كفارة ثانية لأن السبب هنا سبب مستقل. إذا ظاهر ثم لم يكفر ثم ظاهر مرة أخرى في نفس المجلس فإنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة بالاتفاق. الحالة الثالثة كفر ظاهر ثم بعد ذلك انتقل من المجلس وانتقل الى مجلس اخر ثم ظاهر في المجلس الاخر قبل ان يكفر، ما الحكم؟ جمهور اهل العلم منهم الائمة الثلاثة يقولون يكفيه كفارة واحدة لانه اجتمع عندنا امران طهاران من جنس واحد مقصودهما واحد فتداخلا وثبت لهما حكم واحد. فهذه مع قاعدة معروفة عند العلماء قاعدة التداخل.
هذا القول الأول.
نعم هذا قول الجمهور وهو قول مالك والشافعي وأحمد وعلي كثير من أهل العلم. القول الثاني يقول عليه كفارتان. متى عليه كفارتان؟ ظاهر من زوجة واحدة ثم ظاهر مرة أخرى في مجلس آخر. عند وهذا قول الإمام أبي حنيفة. يقول إذا تعدد المجلس واختلف المجلس فإننا نوجب كفارتين سواء كفر أو لم يكفر. ولعل قول الجمهور أقوى لأن قاعدة التداخل قاعدة معروفة ولها نظائرها العديدة في الشريعة وقد انطبقت شروطها وضوابطها على هذه المسألة وبالتالي تتداخل كفارتان ولا يجب عليه إلا كفارة واحدة
إن كان الظهار من نساء متعددات.
نعم إن كان الظهار من نساء متعددات هل هو بلفظة واحدة أو بألفاظ متفرقة؟ تجيبها واحدة واحدة. إن ظهر من نساء بكلمة واحدة فعند الجمهور لا تجيب إلا كفارة واحدة. هذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد.
وقال النساء مثلا
نعم لأن اللفظ
واحد
لا واحد. لو قال كل نساء كظهري نسائي كلهن علي كظهر أمي فهنا لفظة الظهار واحدة وبالتالي فإن الجمهور لا يجيبون عليه إلا كفارة واحدة. لماذا؟ لأن الظهار واحد هنا وليس ظهارا متعددا. الإمام أبو حنيفة يقول عليه كفارات متعددات لأن الظهار متعلق بالزوجات فتكرر بتكرر هذه الزوجات وتعدد الظهار أو تعددت الكفارة بتعدد الزوجات. ولعل القول الأول أقوى لأن السبب في إيجاد الكفارة ليس الزوجة وإنما هو الظهار الظهار الصادر من الزوج والظهار الصادر من الزوج هنا واحد وليس متعددا وبالتالي لم يجد إلا كفارة واحدة. لو ظهر من نسائه بكلمات متعددات كل واحدة قالها أنت ضاع أنت علي كظهر أمي ثم قال للثانية كذلك فإنه حينئذ يجب عليه كفارات متعددات على الصحيح من أقوال أهل العلم لأن قاعدة التداخل هنا لا تدخل ولا تنطبق على مسألتنا. لماذا؟ لأن هنا أسباب الحكم مختلفة متعددة فكل منها مقصوده مخالف لمقصود الثاني وبالتالي وجب عليه كفارات متعددات بحسب تعداد الزوجة.
نشوف هذه الكفارة في الصورة الأخيرة عندما ظاهر من أكثر من زوجة بألفاظ متفرقة هل نقول تجب عليه كل الكفارات بوطئ واحدة منهن أم كلما وطئ زوجة وجبت عليه كفارة؟
نعم هذا مسألة فقهية جزاك الله خير على طرحها ومعروفة وهي ما إذا ظاهر من نسائه بلفظ واحد بلفظ واحد أنتن علي كظهر أمي
الصورة الأولى.
هذه الصورة الأولى فبالتالي بوطئ أي واحدة منهن تجب الكفارة الواحدة التي يقول الجمهور أنها واحدة خلافا لأبي حنيفة. الصورة الثانية ما لو ظاهر من زوجاته بكلمات متعددات فإنه حينئذ يجب عليه تكرار الكفارات على الصحيح كلما وطئ واحدة
تعلق بذمته الكفارة المترتبة على ظهارها، يعني وجد السبب ووجد الشرط فوجب عليه الحكم والأثر وهو الكفارة. السبب هنا هو اللفظ الظهار، والشرط هو الوضع، فلما وجد وجبت عليه الكفارة لكل واحدة مستقلة.
أحسن الله إليكم على الشيخ، لزالت المحاور كثيرة فيما يتعلق بموضوع الكفارة، أخشى أن نطرحها في آخر الحلقة فيعني نهمل أكثرها. أستأذنك أن تكون هي عنوان حلقتنا القادمة في نهاية هذه الحلقة. أتقدم لك جزيل الشكر، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا.
الله يحييك، نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق النافع والعمل الصالح.
الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذا اللقاء الذي كان مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشكري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام. كان حديثنا مع ضيفنا الكريم يتعلق بالظهار. حلقتنا القادمة بإذن الله ستكون عن كفارة الظهار. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رزقني لبني أنفسني، ترجو سلاحا وتتقي، فالفقه نبراس الله.